إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. مش هينفع ان احنا نتكلم في سويقه، احنا في المسجد. اقعد يابا، اقعد يابا، اقعد يالا، اقعد يابا، اقعد ربنا يهديك ويتوب عليك يابا، اقعد يابا، اقعد واهدى واسكت كده. اخوتي، انها فرصه ان نستمتع بكم اليوم، فاهدأوا. وأريد أن أحمد الله أولا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بما يوازي نعمك ويكافي مزيدك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أنك رضيت. الحمد لله أن جمعنا على الخير. حقيقة أنا أحبكم في الله، مشتاق إلى هذه الوجوه، مشتاق إلى لقائكم، أن أراكم وأن أنظر في أعينكم وأن ألمح ملامحكم. إخوتي، حجبتنا عنكم الشاشات، ولكن أنتم في القلوب يا شباب الأمة. أنتم أعيننا، وأنتم أزرعتنا، أنتم زراعنا، وأنتم أملنا، وأنتم قطع غيارنا، وأنتم من تخلفوننا وتحملون عنا. لذلك إخوتي، حقيقة أبنائي، صدقا بالله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يديم هذه النعمة، الحب في الله. وأنا إذ أشكر اليوم أشكر سلمى بنت حجازي، سلمى بنت الشيخ أبي إسحاق الحويني. أسأل الله جل جلاله أن يبارك لها، قولوا آمين، وأن يبارك عليها، وأن يجمع بينها وبين زوجها في خير. اللهم ألف بين قلبيهما، واملأ بيتهما خيرا وبركة، واصرف عنهما نزغات شياطين الإنس والجن، وارزقهما الذرية الصالحة. اللهم بارك لمحمد فتحي في زوجته. اللهم إني أسألك أن تبارك له، وأن تبارك عليه، وأن تجمع بينه وبينها في خير. إذ أشكرها على هذا الجمع الطيب، ابتداء منكم يا شباب، ثم بالمشايخ. فاسمحوا لي أن أتوجه إلى محمد لأذكر له في لحظات سريعة مشاهد العبودية في الزواج. المشهد الأول من مشاهد العبودية في الزواج مشهد التوحيد. الله جل جلاله لم يتخذ زوجة ولا ولدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فأول مشهد يشهده ابن فتحي على هذه البنت المباركة التي أخذها من بيت أرجو أن يكون مباركا بإذن الله، أقول أن يشهد مشهد التوحيد، مشهد فاقة العبد وفقره وحاجته إلى زوجة وصاحبة يسكن إليها ويأوي إليها وله منها ولد، فيوحد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم المشهد الثاني مشهد الاتباع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإتيان السنة أن تتزوج. قال الإمام أحمد رحمه الله: من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام. قالوا: بشر لم يتزوج. قال: وقعنا في بنيات الطريق، لو تزوج بشر لتم أمره. ثم الثالثة التزكية. المشهد الثالث مشهد التزكية. هكذا توحيد، اتباع، تزكية الأصول العلمية للدعوة السلفية. هذه هي: يشهد التوحيد، ثم يشهد الاتباع، ثم يشهد التزكية. التزكية في قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. نعم، أغض للبصر وأحسن للفرج، فيتزكى قلبه الذي يشتهي ويتمنى في الحلال. تتزكى نفسه بأن يكف شهوتها بحلال، أن يأنس بزوجة في الحلال، فتكون هذه تزكيته، أن تكفيه هذه الزوجة همه. ثم إذا انقضينا من نصيحة ابني محمد فتحي ووصيتي له بأنه يأخذ بنية من بيت كريم، فأكرم نزلها عندك، وأكرم وفادتها، ولك منها مثل ذلك إن شاء الله. بقي نصيحتي لكم أيها الشباب، إخوتي في الله، أبنائي، أنا أحبكم في الله. كيف حالكم مع الله؟ أسأل الله يصلح قلوبنا. كيف حال قلوبكم مع الله يا شباب؟ إخوتي، أبنائي، نحن في زمن كثرت فيه الفتن واستعلت، تعاظمت الشهوات بالكذب والسوء، وبقي لكم أمر واحد في كلمة أنصحكم به: الثبات على المنهج، منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا المنهج الذي تنكر له في هذه الأيام وتغير عليه. يا شباب، إن الذي له هذا المرجع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أحاكمك إليه، فلا تكون الإنسان الزئبقي الذي لا نستطيع أن نحاكمك إلى منهج ترجع إليه. هذا المنهج كما أنه معصوم فإنه عصمة. يا شباب، اعرفوا أصولكم، والزموا منهجكم، واستعنوا بأخلاقكم، وسيروا على دربكم تنالوا رضا ربكم. أسأل الله جل جلاله أن يجعل هذا الجمع جميعه مرحوما. أسأل الله جل جلاله ألا يغادر منا ممن بيننا أحدا إلا غفر له في هذا اليوم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
يهديك علم على وجه الكرى يخطو خلقا
ترى في خطوه الدين أبدار ليل، فمن لم يهدي قطعته هدى صبوح محياه الدار لين. كالدار في كمه إن تخفى روعته يرع جمالا بأجل الحسن يحدونا. وكم يهدي خفي السمك عفيدة، وكم يضر جهور القول مفتونا. يا حسن طبعتهم في حسن سمامتهم، في حسن سمك لهم يشفى ويفنينا. أدار ليل لكل حسن طبعته، ونوره العصر عنا شار يهدينا. مع فاكهة الدعاء مع أبي أحمد، مع فضيلة الشيخ محمد حسان. كن بالخير موصوفا ولا تكن للخير الصاغا، فإن الواو والراء والدال لا تشم منها رائحة الورد فأصبحت بسويه.
الإخوة الواسع من شيء أصحاب يا إخوة عشان يفيدوكم الهيصه اللي قبلها السويد ما تنفعش عين ولا احنا ما عرفناش ربع ها؟ خلوا المشاهد انتوا ما شفتوش الحفل ده من قديم بقى له 10 سنين ولا 15 سنه ما شفتوش الحفل ده فيعني وقيروا المشاهد واسكتوا اول ما يسكتوا ما تسمعش صوت يا ابني بطل انت اهو
فأرجو أن تنصتوا قليلا ولا تطيل على حضراتكم في هذا الزحام والحر الشديد. يقول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الأحبة، إذا أردت أن تنظر الآن إلى أمراض الأمة وعلل الأمة فما عليك إلا أن تنظر نظرة فاحصة مدققة لأمراض الأسرة وعللها، فإن الأسرة المسلمة هي اللبنة الأولى في صرح الأمة وهي النواة الأولى في صرح المجتمع المسلم. ولذلك أنا أعجب كثيرا لهذا الملحظ النبوي البليغ كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. انتبه معي، أعلم أنك تحفظ الحديث، لكنه صلى الله عليه وسلم يبين لنا خطر البيئة الأولى التي تخط الخطوط الأولى بالخير أو بالشر على قلب وعقل الطفل المسلم. فأبواه يهودانه. أنا لا أقلل من شأن الإعلام ولا أقلل من خطر التعليم ولا أقلل من خطر الأندية الرياضية ولا أقلل من شأن وخطر الشارع، ومع ذلك تبقى الأسرة المسلمة اللبنة الأولى والمحضن التربوي الأول الذي يخط الخطوط الأولى على قلوب وعقول أولادنا. ولا شك ولا ريب أن أولادنا الآن ينشؤون ويتربون في ظل جملة هائلة جدا من المتنقضات والأزمات، بل يعيش كثير من أولادنا في ظلمات من بحر، في ظلمات من الفتن، يغشاها ظلمات أخرى من الفتن، بل إذا أخرج الولد يده لم يكد يراها، وإذا امتدت إليه يد طاهرة متوضئة لتنتشي له من هذا الغرق المحقق جذبته أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين الذين لا يريدون لأولادنا وأبنائنا أن ينشأوا أبدا على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم حاول أعداؤنا بكل سبيل أن يقضوا على الأسرة المسلمة عبر خطوات دقيقة أيها الأفاضل وعبر مراحل محددة. أما الخطوة الأولى فهي التشكيك، التشكيك في المنهج الذي يجب أن تتربى عليه الأسرة من جديد، ألا هو كتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلف الأمة الأطهار. لقد علم واقع المناهج التربوية لأولادنا طيلة السنوات الماضية أنهم ما زرعوا إلا شقاء وما حصدوا إلا تعاسا،
يرون الآن انحراف المزرية وتطرفا مؤلما في الجانب الأخلاقي وفي الجانب السلوكي، وقد آل الأوان أن تتخلص الأمة بوضع مناهجها التعليمية والتربوية لأولادنا من عقدة النقص أمام المنهج الغربي الدخيل الذي يصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وديننا وأخلاقنا. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الذوبان كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فشن هؤلاء حملة تشكيك في المنهج، وبدأوا يطرحون مجموعة من الشبهات. هذه الشبهات رد عليها علماؤنا وفندها سادتنا وأئمتنا قديما. فهؤلاء المعاصرون لا يجدون فقط إلا نبش القبور لاستخراج ما فيها من عفن فكري، هم لا يأتون بجديد، وإنما ينبشون القبور ليخرجوا ما فيها من عفن. فهم يطرحون الآن عبر الفضائيات وعبر وسائل الإعلام الحديثة عبر الشبكة العنكبوتية وغيرها، يطرحون مجموعة من الشبهات على هذا المنهج. والذي يدمي القلب أن الشبهات التي تطرح الآن لا تطرح على الفروع ولا على الجزئيات، وإنما على الثوابت والأركان والأصول والكليات. ونظرا لبعد الناس عن عهد النبوة وعصر النبوة وقلة العلماء الربانيين الآن في الأمة، فإن كثيرا من شبابنا قد يتأثر بهذه الدعاوى التي يغني بطلانها عن إبطالها ويغني فسادها عن إفسادها، لكن لقلة العلم مع ضعف الإيمان قد يتأثر كثير من شبابنا وأولادنا فضلا عن عامة المسلمين بهذه الشبهات التي تطرح من آل لآخر. فهم يريدون أن يشككوا الأسرة في المنهج الذي يجب أن تتربى عليه من جديد، وهو ذات المنهج الذي تربت عليه الأسرة المسلمة قديما. فتحولت الأسرة بل الأمة بهذا المنهج الرباني والنبوي الأصيل من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. ثم بعد التشكيك التذويب، فالأسرة إذا شكت في هذا المنهج تصبح الأسرة مستعدة للذوبان في هذه المناهج الدخيلة التي تصطدم كما ذكرت مع عقيدتنا وديننا وأخلاقنا اصطداما مباشرا. وبعد التشكيك والذوبان نرى التغريب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلقد تغربت أسر كثيرة، تغربت بالفعل. أخي الحبيب، أنا أقول لو أخذنا الآن عينتين عشوائيتين من مجموعة للأسر الغربية وللأسر المسلمة وطرحنا استمارة استبيان ووجهنا في هذه الاستمارة مجموعة من الأسئلة، أقول لوجدنا الإجابات على هذه الأسئلة من هذه المجموعات العشوائية متقاربة، ولا أبالغ إن قلت سنراها متطابقة. ليه؟ لأن المنهج الذي تتربى عليه الأسرة المسلمة الآن هو ذاك المنهج الذي تتربى عليه الأسرة الغربية إلا من رحم الله جل وعلا. فأضحت الأسرة إلا من رحم الله مقلدة للغرب في قصة الشعر، في الثياب، في طريقة سماع الأغاني، في طريقة الأكل، في طريقة الشرب، فضلا عن التقليد الذي تنسلخ بسببه الهوية الذي يخلخل عقيدة الولاء والبراء ويقتلع هذه العقيدة من جذورها. فتشكيك ثم تذويب ثم تغريب حتمي كثمرة مرة لهذا المنهج الدخيل. ولذا أذكر نفسي وإخواني وأحبابي أن نعود إلى آخر المعاقل التي يسقط الآن أو الذي يسقط الآن ويتهاوى أمام أعيننا وبين أيدينا، ألا هو الأسرة المسلمة. فكثير من إخواننا حتى من الملتزمين لا يلتفتون إلى خطر الأسرة وإلى مكانة الأسرة، ومن ثم تتهاوى الأسر الآن أمام أعيننا وبين أيدينا، وكثير منا لا ينتبه ولا يلتفت. فأنصح نفسي وإخواني أن نعود من جديد إلى الأسرة لنعيد بناءها بالحب، وجعل بينكم مودة ورحمة. لن تستطيع أبدا أن تربي أسرتك بالعنف ولا بالقسوة ولا بالعقوبة، فلتجعل التربية بالعقوبة آخر وسيلة من وسائل التربية. أما التربية بالقدوة، أما التربية بالحب، تستطيع بها أن تربي زوجك وأن تربي أولادك وأن تربي ابنتك. ولذلك أنا أقول الله جل وعلا حين قدم المودة على الرحمة، لأنه لا يمكن على الإطلاق أن تربي الأسرة إلا بالمودة أي بالمحبة. وقد ذكرت أن كثيرا من إخواننا الملتزمين الآن ربما يظن على زوجته أقرب الناس إليه وعلى أولاده أحب الناس إلى قلبه بكلمة حب. يعني ما هي آخر مرة قلت فيها لامرأتك أحبك؟ ما هي آخر مرة قلت فيها لولدك وأنت تضمه إلى صدرك أحبك؟ حتى وأنت تعاقبه، حتى وأنت تعاقبه بين له أنك تحبه. لو أن أحد إخواننا الآن مثلا بعد هذه الكلمات أراد أن يطبق هذا وخرج خارج المسجد ورفع سماعة أو المحمول واتصل على زوجته، السلام عليكم، وعليكم السلام، ازيك حالي روح قلبي، عامل يا حبيبي، المرأة تنظر في الهاتف وبعدين هتتأكد من رقم الزور، أول كلمة تقولها لك وراك مصيبة، أكيد اتجوزت عليا ومن شاء الله تقول لي، لأنها ما تعودتش تسمع كلمة رقيقة، لم تتعود أن تسمع منك كلمة جميلة. فلا بد أن نعود إلى الأسر من جديد لنعيد تربيتها وبناءها بالحب ثم بالأسوة والقدوة. لا يمكن على الإطلاق أن تؤثر في امرأتك أو في أولادك وأنت عارف عمليا وسلوكيا وأخلاقيا مما تذكر به. ولذلك أرى أن بداية الصدق الحقيقية تبدأ من البيت. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفي: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وكذلك والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الله الله في البيوت، الله الله في الأسرة، فهي المعقل الأخير وأنا أراه يتهاوى إلا من رحم الله جل وعلا. لا نجاة لهذه البيوت إلا إذا عادت من جديد إلى منهج الله وإلى منهج رسول الله، وهي تردد مع السابقين الأولين الصادقين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأختم بهذه الكلمات حتى لا أشق على إخواني المشايخ وطلبة العلم، أقول أيها الأحبة: إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا وبكل أسف لم نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما. إما أن يكون تعبيرنا سلبيا صامتا ساكنا لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والناس والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا. وهنا سنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للسود عن الحق وللشهادة للحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معه. فلتبدأ شهادتنا العملية للحق من هنا، من البيت، من الأسرة. لا يمكن على الإطلاق أن ننقل هذا الحق وبيوتنا متشردة منه عارية عنه. أسأل الله جل وعلا أن يملأ بيوتنا مودة ورحمة، وأن يبارك العروسين، وأن يجمع بينهما على خير. وأدعو مرة أخرى لأخي وحبيبي فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني بمزيد من الصحة والعافية، وأن يبارك له في بناته وأولاده، وأن يجعلهم قرة عين له في الدنيا والآخرة، وأن يمتع المسلمين ببقائه، وأن لا يحرمه عطاءه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر لإخواني الأعزاء الفضلاء من المشايخ الذين سعدت برؤيتهم اليوم في هذا العرس الدهيش. جمعني الله بكم وبإخواننا في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن مع فارس فاضل من فرسان الحديث سيدنا الشيخ مصطفى العدوي، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن جاء بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فكنت أرجو أن يسرف أخي فضيلة الشيخ الدكتور السيد حسين العفاني في هذا الذي ذكر، فهنالك كلمات أظن والله أعلم أنها تحتاج إلى مزيد بحث من الناحية العقدية، وهي كلمات وضياء عيني وغير ذلك، فلا بد لها من تخريج وفق منهج أهل السنة والجماعة. ولكن دائما وأبدا قول الله وقول رسوله أحسن من كل قول. بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور سيد بن حسين العفاني. ثم أيضا تلقى عليكم أن هذا النوع من أنواع الثناء الزائد تبقى به الأعناق أيا كان فاعله ولمن كان مفعولا له. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى رجل على رجل عنده ورفض في الثناء قال: ويحك لا تقطعن عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك ثلاث مرات. إن كان أحدكم لا محالة فاعلا فليقل أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم نعطي كل ذي حق حقه، ولكن الإفراط في الثناءات يؤاخذ عليه الشخص في كثير من الأحيان. وجميعا نحن ما نجهله والله أكثر مما نعلمه، والله ما نجهله من علم أكثر مما نعلمه. ولقد قال صلوات ربي وسلامه عليه: فاحثوا جاحين التراب. وعفوا لما ذكر أخواني، أحب أخي الشيخ أبي إسحاق في الله وأخي الشيخ سيد ابن حسين العفاني في الله، وأحبكم في الله. أسأل الله أن يكثر من أمثالكم. أسأل الله سبحانه أن يجازي أخي الشيخ أبي إسحاق خيرا على الجهد المبذول منه لتوقيع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقديمها للناس صافية صافية نقية، وكذا لتصحيح المعتقدات. أسأل الله أن يجازيه خيرا، وأسأل الله أن يجازي أخي الدكتور الشيخ سيد بن حسين العفاني خير الجزاء على دعوته المنتشرة في أرجاء مصر. أسأل الله أن يبارك في مساعيه ومساعيكم أجمعين. بين يدي حديثي أسأل الله أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع ربي بينهما في خير، اللهم آمين. والله أحببناكم في الله، أحببت أخي الشيخ أبي إسحاق في الله، وما خطرت هذه الخطوات إلا محبة له في الله. فأسأل الله أن يجمعنا بكم وبه في الفردوس، اللهم آمين. إخواني، أناشدكم بما ناشدنا الله إياه في كتابه الكريم أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، أن ننبذ العصبيات التي فرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله قال في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الله قال في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إخواني، ولاؤنا يجب أن يكون لكتاب ربنا، ويجب أن يكون لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو ولاء أقوى من كل ولاء، ثم ولاء لأهل الإيمان لاتباعهم كتاب ربهم واتباعهم سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولاؤنا لأهل الإيمان الذين يتبعون كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم أولى من ولائنا لآبائنا ولأمهاتنا. فهذه هي الولاية الباقية، هذه هي الأسباب التي لا تنقطع يوم نلقى ربنا سبحانه، أسباب التواصل في الله. إخواني، لا أبقى عليكم جميعا قبل الحب في الله وأنتم ولله الحمد في غنى عن معرفة هذا، لكنها الذكرى التي تنفع المؤمنين. ففي الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيها، وفي رواية للمتحابين فيها، وللمتبادلين فيها، وللمتزامرين فيها. وفي الحديث الآخر: المتحابون بالله على منابر من نور في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. أيها الإخوة، جدير بنا أن تعترف قلوبنا على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا
عليه الصلاة والسلام، وتكن منا فئة تدعو إلى الله صباح مساء جندت نفسها لنصرة دينها. فكما رأينا هناك أئمة للضلال ينشرون الضلال، فهنالك أئمة للخير ينشرون الخير ويبثونه. فشرفوا أنفسكم بالانتماء لهذا الدين وبتجنيد أنفسكم لنصرة دينكم وسنة نبيكم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. شرف لكم إذا جندتم أنفسكم لنصرة دينكم ولتغبير أقدامكم في هذا السبيل المقيم. إذا كان للشر أئمة فلا بد أن يكون للخير أئمة. واعلموا ويقينوا أن الله عز وجل يحفظكم بتبليغكم دين الله عز وجل لخلق الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تآخوا أيها الإخوة فيما بينكم امتثالا لأمر الله، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، امتثالا لحديث رسول الله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه. إخواني، لا هناك لا تعرف من هناك مكاتب يكاتب بها للإسلام أهلا. من هذه المكاتب ما يصاب الآن من قوانين باطلة في دهاليز وزارات العدل لتعديل قوانين الأسرة التي نحن بصدد تطبيقها وبصدد إقامتها. وهنالك الآن قوانين لرفع سن الزواج إلى 21 عاما، ولأخ عليكم أن هذا القانون باطل أصلا وفرعا، فلا يجوز أصلا تحديد الزواج بسن معينة كما هو مشاهد ونعمل به. لا يجوز أصلا تحديد سن الزواج بسن معينة، فالقانون الذي حدد سن الزواج حدده ب18 عاما قانون باطل لا ندين الله به. ونعلن عن هويتنا في شأنه أننا نكفر بكل قانون يخالف قانون الله عز وجل. إن هنالك قانون الآن، إن هنالك الآن قانون يزوج للشخص، يزوج للمرأة، قانون المصاب يزوج للمرأة أن تذهب إلى المأذون وتطلب طلاقها بوثيقة طلاق كالرجل سواء بسواء. إن هنالك قانون المصاب الآن أو تعد له صياغة حتى يعتمد وله دراسات يقدم بها. هذا القانون مفاده أن الزوجة إذا تزوج زوجة ثانية فإن من حق الزوجة الأولى أن تطلق هي الزوجة الثانية. إخواني بارك الله فيكم، لا أطيل عليكم، أذكر واقع العروس وأذكر نفسي وإياكم بحديث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فليعلم الزوج ونعلم جميعا أن صفات الخير لن تجتمع في لا في الزوج ولا في الزوجة. فلا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقد تكون البنت ابنة شيخ وجميلة ودمها خفيف كأبيها وعيناها صفتها وصفتها، لكن في النهاية تجد منها غيرة شديدة أو أحيانا نكتة لاذعة تنزعك بها كما هو معلوم، أو أحيانا لا تجيد طاهيا، أحيانا لا تجيد طاهيا. فلا يفرق مؤمن المؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إن نبينا عليه الصلاة والسلام مع أنه سيد ولد آدم وأعقل الخلق تحمله امرأة من نسائه، تحمله امرأة من نسائه على أن يقسم بالله عز وجل ألا يذوق العسل. فلما دخل النبي على زينب وأطال المكس عندها وخرج، وعلمت حفصة بذلك: أين كنت يا رسول الله؟ قال: كنت عند زينب أزرق عسلا. فلا تخبري بذلك أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام: ولن أعود وقد حلفت. فانظروا إلى رسول الله أمام زوجة من زوجاته تحمله على أن يقسم بالله أن لا يذوق العسل، فينزل في ذلك: لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. إخواني، أسأل الله أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وأن يبارك لأخي الشيخ أبي إسحاق ولنا ولكم في ذرياتنا وفي أعمالنا، وأن يرفع كلمة الإسلام والمسلمين عالية فوق كل الكلمات وراية الإسلام فوق كل الرايات. أشكر إخوان طيبين أهل كفر الشيخ الذين عرفوا بطيبة القلب وكرم الأخلاق، أسأل الله أن يبارك فيهم. وجزاكم أخي الشيخ أبا إسحاق خيرا على دعوته إلى الله وإنارته إلى أهل بلده الطيب، زاده الله سدادا ومن الله عليه بالعافية والصحة والشفاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الحر من يرعى وداد لحظة، ومن ينكسر إلى مربيه بلفظة. بيته الأغنى المر، فلا تنسون غدا لكرامة الجمال. رجل يدلنا على طريق الله عز وجل نرعه في حدات إيه؟ في حدات حدات الأعين. الآن الكلمة لسيد الشيخ أحمد نقيب، عرفته في السجن. مودبات الحبايب والرجال. نسأل الله العافية. يا سنة 1980 أنا أكثر وذكر، والشيخ أحمد إيه؟ كانوا كانوا كده كان لسه في الثانوية العامة، ولكن إيه هو كبير في مقام الله إيه؟ والقدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بتوخينا في الله عز وجل. تأخي في الله عز وجل أزداد له كل يوم محبة، ويزداد في عيني فضلا، حتى لا نحصل في الوقت ننتهي إلى الطلاب. تفضل يا سيدنا الشيخ أحمد حبيب.
ما علمت الشيخ إلا لأمرين، الأمر الأول حبه للدين، والأمر الثاني حبه للمسلمين. كثير من الناس ربما يتكلم في الدين ويأتي بالقضايا ويناهجها ويؤصل عليها ويفرع منها، ولكن حبه يقف عند ذلك القدر، لا يفكر في الأمة ولا يحملها الماء. وهذا هو الإشكال الكبير كما سأخص عليكم بعد قليل. وهذا الأمر أشهر ربي عز وجل، وهذا ليس من باب تزكية الناس، ولكن من باب إعطاء كل ذي حق حقه، ليتشجع غيره من المشايخ الذين يقفون عند حدود العلم ولا يتجاوزونه إلى أرض الأمة. فالله تعالى أسأل أن يبارك في هذا الرجل المبارك، وأن يطيل في عمره، وأن يأخذ من أعمارنا لعمره، وأن يأخذ من قوتنا لقوته، وأن تقر عينه، وأن يراح باله، وأن يبارك في أهله وولده. أيها الأخلاق الكرام، إذا نظرنا إلى المجهودات العظيمة التي يقوم بها أعداء الملة، لوجدنا أن أحدا لا يستطيع أن يقاومها. إنهم يواصلون الليل بالنهار مكرا بهذا الدين، وإرادة للشر لهذه الأمة. وهذا الأمر منذ قرون، حاربونا سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا وفكريا واجتماعيا، وظنوا انهم بهذا الكيد ظنوا انهم يستطيعون اجتثاث جرثومه الخير من قلب هذه الامه. ولكن الله تعالى دوما يبشرنا بقوله: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. قرات في كتابين وكنت ارصد في هذين الكتابين بعض الجوانب، جوانب لغويه وجوانب اجتماعيه وجوانب دينيه وجوانب ثقافيه. وهذان الكتابان هما المعيار للونشريسي، وهو من الفقهاء المالكيين المتاخرين الذين شهدوا انحطاط المسلمين في بلاد الاندلس ونظروا باعين رؤوسهم الى هذه النكبه الصلعاء التي اصابت امه المسلمين في الاندلس. اما الكتاب الثاني فهو حدائق الازاهر لابي عاصم الطريقلي الاندلسي. وهذان الكتابان عندما تقرا فيهما تجد ان المسلمين كان لابد ان تجتث جرثومتهم من بلاد الاندلس. اذا نظرت الى جانب اللغه لوجدت ان هذين الكتابين يموجان بالامثال والكلمات والمصطلحات والالفاظ العاميه. واذا نظرت لوجدت ان هذين الكتابين يحكيان تأثر المسلمين في بلاد الأندلس بالإفرنج، لا سيما إفرنج قشتالة. ويحكي أبو عاصم في كتابه حدائق الأزاهر أن المسلمين تركوا لبس الخلاليس والعمائم، تركوا لبس الخلاليس والعمائم، وتركوا اللسان العربي، وكانوا يتكلمون اللغة العامية المتأثرة بلغة قشتالة. وإذا تصفحت هذه الكتب لوجدت أن الأثر الغربي نخل مجتمع المسلمين في الأندلس حتى سقطت آخر مدينة وهي مدينة غرناطة في يد الصليبيين سنة 1495 ميلادية، وكان بسقوطها سقوط الأندلس، وتم القضاء على المسلمين في الأندلس وضربت عليهم الصليبية وذلوا ذلا شنيعا. لماذا؟ لأنهم تخلوا عن دينهم وتخلوا عن لغتهم، تخلوا عن دينهم وتخلوا عن لغتهم. وكانت أرض النكبات من جهتين: الأمراء والعلماء. أما الأمراء فإنهم كانوا يعيشون في القصور المنيفة، وكانوا يتزوجون من الأميرات الحسناوات، فأتى الجيل الذي أتى بعدهم جيلا هشم أخواله من النصارى، فضعف الولاء والبراء في المجتمع الأندلس وتفككت الأندلس وضعف الأندلس. أما العلماء فكان حظهم من الدين هو الكلام، دروس ومحاضرات وخطب، ليس إلا الكلام، براءتهم الكلام. فلم ترى الأمة من علمائها إلا الكلام، لم ترى فيهم القدرة الصالحة ولا العمل النافع، بل وجدت فيهم الأثر المنهي عنها الذي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل عالم يؤثر نفسه على أخيه، وأن الآخر يؤثر نفسه على أخيه وهكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سترون أثرة بعدي، وفي لفظ مسلم: سترون أثرة شديدة بعدي، فاصبروا حتى تردوا علي الحوض. الصبر. وجد المسلمون في الأندلس أن العلماء يجيدون الكلام لكن لا يجيدون الفعل، لا يؤثرون عمليا في الواقع، لا يؤثرون عمليا في الواقع، حشود تسمع، ولكن أين هم الذين ربوا على يد العلماء؟ أين الذين تخرجوا على يد العلماء؟ ليس لم يخرج العلماء احدا، لم يخرج العلماء احدا، استمع الناس الى العلماء وانفض الناس بعد سماء العلماء وهم مسرورون. لقد صفح العلماء وشاهد العلماء وسمع العلماء ثم انصرفوا الى بيوتهم. اصبح العلماء يتكلمون لكن لا يؤثرون ولا يغيرون، لا يؤثرون ولا يغيرون، وبذلك ضاعت رسالتهم، ضاعت رسالة العلماء في بلاد الأندلس. وأخشى أن يتكرر ذلك في هذه الأيام، أخشى أن تضيع رسالة العلماء في هذه الأزمان، وهذه فرصة تاريخية ربما لن تتكرر، أن تجد هذه الوجوه الطيبة وهذه السنة المنتشرة. عندما أقرأ في جريدة يقول لك 17% من نساء مصر منتخبات، 17% من نساء مصر منتخبات إحصائية، هذا أمر لم يكن من قبل، لم يكن من قبل. إنما خطط لنا ينبغي أن يخرج أجيالا شائهة بعيدة عن الدين، فإذا الأجيال مستمسكة بالدين مقبلة على الدين ازدادت اللحى وازداد النقاب وازداد الإقبال على الدين وازداد الإقبال على المساجد. هذا كله جيد وجميل، هذا كله جيد وجميل. وقارن بين ما يحدث الآن وبين ما حكاه مؤرخ مصري عندما أرخ لفترة أخريات المماليك في مصر. هذا المؤرخ الجبرتي بيقول إن الظلم انتشر وقل العلم وصار العلماء يتكلمون في المسجد ولكن لا تأثير لهم في الأحياء ولا في الشوارع. ازداد شرب الخمر والزنا وازداد الخنا وازداد الظلم وازداد الشلح، الشلح أن يهجم الناس بالطرق فيقطعون الطريق على السابلة، هذا كله ازداد. ثم انتشرت إشاعة بأن يوم الجمعة هي قيام الساعة، يوم الجمعة قيام الساعة. بيقول الجبرتي أن الناس قد أغلقوا حوانيتهم، الناس أبي اسمع أبي شوف يا سيدي، قد أغلق الناس حوانيتهم وأقبل الناس على المساجد حتى ملؤوها، وأقبل الظالمة على الذين ظلموهم، يعطون أموالهم، خذوا هذه الأموال لقد ظلمناكم، لقد سلبناكم حقوقكم. والناس يقولون والله لا نأخذ أموالنا ولا نسامح في حقنا حتى نلقى الله عز وجل. فكرة ساذجة، فكرة ساذجة انتشرت بين الناس إن الأمة في أخريات المماليك سدّوا إن قيام الساعة يوم الجمعة، يوم الجمعة، وامتلأت المساجد للمصلين لأن الساعة يوم الجمعة. أما الآن فإن المساجد تمتلئ بالمصلين حبا لهذا الدين وإقبالا على ذلك الدين. إذا الأمة الآن مهيئة أن تنقاد لأهل العلم لو حمل أهل العلم رسالتهم. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فرسالة العلماء هي رسالة ربانية، ليست رسالة المصالح وليست رسالة الأهواء. ينبغي لأهل العلم أن تتآلف قلوبهم وأن تتحد كلمتهم وأن يكون لهم منهج واضح في تربية التلاميذ والجيل وأن يكون لهم هدف مستقبلي لخدمة هذه الأمة والأخذ من قوتها إلى الله عز وجل. أما أن يكون أهل العلم هكذا حظ الأمة منهم الكلام وحظ العلماء أن الأمة مجرد السمع فلا تأثير ولا تأثر ولا تغيير ولا تغير، فإن الأمر سيكون مزريا ولن نستطيع أن نقدم شيئا للأجيال الصاعدة. الله تعالى أسأل أن يبارك في شيخي سماحة الشيخ أبي إسحاق ويمد في عمره وأن يبسط له في قوته وأن يعينه على الخير حتى يتمم كل ما يريد من مشاريعه العلمية والدعوية والاجتماعية، وأن يبارك له في نسائه وفي أولاده وفي تلاميذه وفي جهله، وأن ييسر أمره وأن ينظر إليه وأن يأخذ بيديه وأن يحسن لنا وله ولإخواننا المشايخ والمسلمين العقبة. أسأل الله تعالى للعريس والعروس أن يبارك لهما وعليهما وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير، وبارك الله في إخواني جميعا وجزاهم الله خيرا.
لا فوت فوت يا سيدنا الشيخ أحمد، ربنا يبارك فيك يا دكتور أحمد. يعني لما أجي أتكلم مع سيدنا الشيخ أحمد المحصول يعني على ولادة بقى يعني خرائط ألفاظ يقول يا جماعة قم بالعلم موصوفا، قم بالخير موصوفا، ولا تقم بالخير وصافا، فإن الواو والراء والدال لا تحب منها رائحة الورد. وقالوا مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل فتيلة المصباح تضيء الناس تحرق نفسها. فقال العلم ناتج بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. والله العظيم يا جماعة بكلام ولاد البلد أنا بحب الشيخ عمرو عبد المسعود جدا في الله، وهو يعلم ذلك، والله أحبه في الله كل الحب، وهو كبير جدا في عيني وعين أبناء الحركة الإسلامية. نعم يا عم ما هي حركة حركة يعني هنلبس هنكفى أبناء الدعوة الإسلامية خلاص احنا بنتكلم عنها بسنة. فهو كبير يعني هذه من عادي مش هتؤمن، وحينما يحل ضيفا كريما على آل كفر الشيخ ف يعني والله مجيئه بركة. فلا تفضل الشيخ عشان تعرف ان هو بيزعل من السنة فترة زي وتقرا
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فأحمد الله عز وجل أن هيأ لي هذا اللقاء وجمعنا حول آية من آياته وسنة من سنن أنبيائه الكرام صلواته وسلامه عليهم أجمعين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال صلى الله عليه وسلم والحديث المشهور معروف في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: وأما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا عقد ابنة حبيبنا وابنتنا، أسأل الله عز وجل أن يرفعك يا أبا إسحاق بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك إماما عالما يقتدى بك في الخير.
وأقول إن عقد النكاح عقد مقدس. نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في محفل الجامع في خطبة يوم عرفة. وأهمية هذه الخطبة تأتي لأنه قد نزل عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عشية عرفة: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن القيم رحمه الله: فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت عليه هذه الآية أمر برحلته فرحلت له، ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس خطبة يوم عرفة ينبه فيها على مهمات الدين. وهذه الخطبة مكونة من خمس فقرات. أول فقرة يقول فيها صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فينبه على حرمة الدماء والأموال والأعراض. وإن أردت أن تعرف مدى حرمة الأعراض فحسبك من ذلك الحديث الذي رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة رضي الله عنها: حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت بيدها تعني قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو مزجت بماء البحر لمزجته. ماء البحر الذي لا يتغير بأي نجاسة، هذه الكلمة لو مزج به لغيرته والعياذ بالله. قال: حكيت عنده إنسانا فقال: لا أحب أن يري كذا وكذا وأني حكيت إنسانا عليه الصلاة والسلام. وإن أردت أن تعرف مدى حرمتي، وأنت تعرف هذا طبعا أقصد هذه التذكرة، إن أردنا أن نعرف مدى حرمة الأموال فمعنى حديث رواه ابن ماجه وغيره من حديث حنيفة النقاشي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس منه. يعني أنت إن أحرجت إنسانا وأعطاك مالا وأنت تعلم أنه أعطاك هذا المال عن غير طيب نفسك فهذا أمر محرم وهذا المال محرم. فما ظنك بالمال الذي يؤخذ في الغش وفي الرشوة وفي الغنى وما إلى ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. وإذا أردت أن تعرف مدى حرمة الدماء فحسبنا من ذلك ما رواه أبو داود عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في سفر، فنادى أحد الصحابة على راحلته فسحبوا منه سواكا، فقام مزعجا فضحك الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع أخاه، لا يحل لمسلم أن يروع أخاه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في صحيح مسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة ظلت الملائكة تلعنه حتى يرجع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ثم الفقرة الثانية قال فيها صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. ودماء الجاهلية موضوعة، وهو الذي أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مستطاعا في بني سعد فقتل ألف الهزيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كمل الدين وضع كل أمور الجاهلية تحت قدميه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه. فهل يجوز للمسلم بعد ذلك أن يدعي محبة الله عز وجل أن يخرج أمرا من أمور الجاهلية من تحت قدميه الشريفتين ليرفعه مرة أخرى؟ لا والله، ما كان الصحابة على هذا الخلق. بل روى الإمام المسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض، ثم قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قيل للرجل: هل لا أخذت الخاتم فانتفعت به؟ وهذا جائز له أن يعطيه المرأة الابتسائي أن يسره ويبيعه. لكنه قال ما كنت لآخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمهما ادعى الإنسان أنه محب لله تبارك وتعالى، وكثير من الناس ترى فيه هذا الخلق السيء، يقول ربنا يحبني. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعطاه مالا وأعطاه ولدا وأعطاه سيارة وما إلى ذلك. والحسن البصري رحمه الله يقول: من لم يرى نعمة الله عز وجل إلا في مطعم أو ملبس أو منكح فقد قل فقهه وحضر عذابه، فقد قل فقهه وحضر عذابه. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. روى الإمام أحمد الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله تعالى؟ قال: لا يبقى الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ان لا يقبل منه. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع حسانا وشفقه، والمنافق جمع اساءة وهما. فمهما ادعى الانسان انه محب لله او ان الله عز وجل يحبه، ليس كما تسمعون. سمعت احد اخواننا الافاضل من الدعاء يقول: انا عايزك تقفل الباب على نفسك وتقول: يا رب انا بحبك. ليست مسألة القول، ينبغي أن تتفقد نفسك في مواطن. هل سيدخل الجنة إنسان لا يحب الله عز وجل؟ لا يمكن ولا يتصور. فمحبة الله عز وجل فرض على المسلم، وأن تقدم محبته على كل محبة، بل أن تكون محبتك لغير الله في ذات الله عز وجل. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يؤذى من الله. قال البيضاوي رحمه الله: والمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية. المراد بالمحبة هنا المحبة العقلية، وده كلام نفيس جدا، لأن العقل هو مناط التكليف. المحبة العقلية التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانا وإن كان على خلاف هوى النفس. بتبدأ كده، التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانا وإن كان على خلاف هوى النفس. قال: كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيفرح تناوله، ويلين اليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله، فيهوى تناوله. يبقى لا تقبل عقلك ابدا ما دام قادك عقلك الى ان هذا المسلك هو المسلك الصحيح، فلا تقبل عقلك عليك ان تسير في هذا الطريق. وان قال السالكون، فلتعلم ان الله عز وجل يعني مثل الصراط المستقيم كطريق فيه سبع يسر وفهد يتحفز للقفز عليك من فوق شجره، وحيه تسعى وما الى ذلك. لكن الله عز وجل يقول: سر في هذا الطريق ولا تخشى شيئا، لا يسلط عليك اي مخلوق من مخلوقاته الا بمشيئته، وإن شئت أن أسلطه عليك فلا سبيل إلى منعه مطلقا. اعلم أن من أصابك لم يكن ليخطئك، وأن من أخطأك لم يكن ليصيبك. أما أن ندعي محبة الله عز وجل ثم بعد ذلك نمجد سنن الجاهلية أو نمجد أهل الجاهلية وما إلى ذلك، هذا أمر لا يستقيم. لا يستقيم هذا الأمر مع ادعاء محبة الله عز وجل. رجع حديث سعيد البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة جاهلية، ومطالب لامرئ بغير حق يهيق لبعد. وبالتالي في الإسلام سنة جاهلية، إياك أن تحيي سنة من سنة الجاهلية أبدا. عليك أن تختفي أثر رسولك صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس بالتمني ولا بالتحني، ولكن ما راقب في القلب وصدقه العمل. إن كنت داعية إلى الله عز وجل فاعلم أن الأمة لن تستيقظ إلا على أيد الدعاء الذين باعوا الدنيا واشتروا الآخرة. انظر إلى كلام العلامة أبي شمر رحمه الله، قال: كان العلماء من سلفنا الصالح أهل فقه وعبادة وورع وزهادة، أرضوا الله تعالى بعلمهم وصالوا العلم فصادهم، ولم يشبهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها، بل أقبلوا على الآخرة التي خلقوا لأجلها. فأولئك الذين عانهم الشافعي وصدقوا حين قال: ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. علينا كدعاة أن نسلك المسلك الذي نطالب به جميع الناس، أن تقول: دين الإسلام، وهذه مقالة كل مسلم، مبني على أصلين عظيمين. الأصل الأول أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. والأصل الثاني أن نعبده بما شرع، وهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. فإذا أردت أن تصلي تنفيذا لأمره تعالى وأقيم الصلاة، عليك أن تشد الرحال إلى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. أردت أن نحج، نحن نقول هذا للناس، عليك أن تشد الرحال إليه الذي قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. كذلك إن أردنا أن ندعو إلى الله عز وجل فلنتذكر قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، أتاها رجل عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قال: طيفة. وما يضرك؟ فقال: يا أم المؤمنين، هذه مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك؟ أي له قرأت قبل؟ وما يضرك؟ أي له قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل: لا تشربوا الخمر. نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأظهر. وما نزل عليه سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. شوف أول ما نزل المسألة كانت إزاي. حافظ بن حجر يقول: أشارت عائشة رضي الله عنها إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل، وأنه أول ما نزل الدعاء أو دعوة إلى توحيد الله عز وجل، وتبشير للمؤمن والطائع بالجنه والكافر والعاصي بالنار. شوف في اخر حياته عليه الصلاه والسلام قبل وفاته بحوالي 3 أشهر، ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم ارسل معاذ الى اليمن فقال له: انك تقدر ارض قوم اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة أولوياتك. فإن كانت الأمة قد فشل فيها أمراض خطيرة مهلكة من حكم بغير ما أنزل الله، ومن توسل ودعاء للمقبولين، ومن دعوة إلى المواطنة، يعني خلع الولاء والبراء، وهذه 3 قضايا إن ضمنت إليها قضية الفساد الأخلاقي والفجور وهي مؤذنة بحلول عقاب الله عز وجل. روى الإمام أحمد رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله، فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. الفقرة الثانية هي قوله عليه الصلاة والسلام، شوف بعد أن وضع كل أمور الجاهلية تحت قدميه قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم خروجهن بكلمة الله. اتقوا الله في النساء، أنت مسؤول عن امرأتك، عن مصالحها الدينية والدنيوية، وهذه شريعة مطهرة اتفقوا على أنها لازمة للإنس والجن وللذكور والإناث والأحرار والعبيد، فلا بد أن تعلم امرأتك ما يلزمها من أمر دينها، هي التي تربي النشأة، كيف تتوقع نشأة طيبة وأنت قد حولتها إلى غلام في البيت أو إلى منتظر؟ لابد أن تسعى في تعليمها وأن تربطها بدين الذي عز وجل دائما، تتقوا الله في النساء وأن تحسن معاشرتها، أن تحسن معاشرتها وأن تصبر على ما لا يستقيم من أخلاقها، إن كان هذا متعلقا بحقك أنت كزوج، أما إن كان متعلقا بحق الله تبارك وتعالى فالأمر معروف والنهي عن المنكر، وقد سمعتم الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الفقرة الرابعة: وإني تركت فيكم ما لم تطيقوا بعد، ما تتمسكتم به كتاب الله. بعض المؤلفين يتمسكوا بمثل هذا النص ويقول: لم يكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مصيبة تكون تارة النصوص تحيلك على كتاب الله في هذا النص، وتارة على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث العباد بن سلام ابن سريع: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وتارة تحيل على الأمرين: ضربت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله. فإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحال على الكتاب فلأن الكتاب دل على حجية السنة المطهرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الفترة الأخيرة: وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قال: نشهد أنك قد بلغت رسالة ربك ونصحت وأديت ذلك عليك. قال الله فاشهد، ثم أمر بهذا التأذن، ثم صلى الظهر والعصر إلى آخر الحديث، حديث جابر الطويل رضي الله تعالى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ، والله عز وجل تكفل بالحفظ بعد أن أكمل الدين، فلا حجة لأحد فينا، وقضيتك قضية فردية. صحيح، هذا مع أخينا الشيخ الفاضل الدكتور أحمد النقيب، أن يدعي الله عليه أن يهتم بالمجتمع الذي يعيش فيه، لكن أحيانا قد يجب الداعي إلى الله أن الأمر يقتضي منه أن ينسحب على نفسه وخاصته، وفي هذا تختلف الأنظار. ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي زمان يغرب فيه الناس غربالة، غربالة شديدة، وتبقى خفالة من الناس قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فصاروا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تذكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمرا عاما. أسأل الله العلي تعالى، فضلت عليكم معدات المشدة، أسأل الله العلي تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لسهمة بنت أبي إسحاق ولزوجها، وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في الخير، وأن يصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لشيخنا فضيلة الدكتور محمد عبد المحسود، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في عمره وأن يبارك له في ذريته. سيدنا الشيخ أشعث ابن عم وحبيب.
مش كل واحد بقى هو اللي متعرفت عليه في السيد بس برضه انما كنت امليهم الليل حتى مدى يقبل دهشتك خروج من الشباك مش كده زي الدهشتك
السلام عليكم ورحمه الله. استاذنكم ايها الفضلاء ان تلبسوا. استاذنكم ان تلبسوا. طب هنعمل استفتاء بعد اذن الشيخ ابو اسحاق. هنعمل استفتاء. اللي بيحب الشيخ ابو اسحاق يلبس. اللي بيحب الشيخ ابو اسحاق يلبس. معذره نشوف بس استفتاء يا شيخ. ما عدا المصورين ما عدا الكاميرات. الكاميرات تفضل. اللي بيحب الشيخ ابو اسحاق يجلس. كم واحد ما بيحبش الشيخ ابو اسحاق؟ لا مش يجلس على ركبه ويجلس على الارض. بيحب الشيخ ابو اسحاق يجلس على الارض. يلا يا جماعه لان وراكم اخوان وبعدين القنوات الان ستظهركم على الفضائيات فعاوزين نقول صوره الهدوء والنظام والترتيب. اما صوره الهمجيه وصورة الغوائية أظن أنكم بعيدين عنها تماما. يلا يا شباب حتى الشيخ إذا جاء برضه خليكم جالسين والمشايخ جالسين على الكراسي كلكم هتشوفوهم إن شاء الله. أنا أشكركم على هذه الاستجابة الطيبة وأرجو ألا يقوم أحد من المقام إلا لحاجة والإخوة اللي وراء يجلسوا عشان في إخوة وراءهم أيضا يريدون أن يروا المشايخ.
عشان بس تعرف اخبار الرجال وانا والله العظيم يعني انا بحب اخواني جدا الدعاء الى الله عز وجل. ففي حاجات بيبقى الواحد عارفها ما يعرفهاش غير واحد بحكم اختلاط الاخوه يعني. صاحبت الشيخ نشأت مرتين. كان اخر مره كان علي قضيه اسمها قضيه اليهود ازدراء الديانه اليهوديه فاخدت فيها 4 شهور وبعدين استدعاني الضابط اللي هو اللي موجود في السجن هو قبل دولة وقال لي يعني ساعة ما لجنا الأحكام تخيلنا إن الشيخ نشأت ياخد إيه فقال قال ما توقعناش غير كده قال لما فضينا الاحكام ولقى لقينا الشيخ نشأت واخد براءه قال كلنا احترنا بعيدنا وما نجاه الله عز وجل. انا بقول الكلام ده بس عشان ايه يعني ترجع عقل بشر المؤمن الاخوه اللي كانوا معاه في زنزانه قالوا والله شيخ سيد كان يقوم الليل يبكي ويدعو الله تبارك وتعالى ونجاه الله بهذا وهو ابن عمه. سعيد زي حاجات يعني ومن الاشرف ربنا يسلمك. بعدين الشيخ احمد قال لي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله المستقيم واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اهله وصحبته وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد فقد سعدت اليوم بلقاء اخواني دعاء ولقاء جميع الروح. اسال الله ان يجمعنا واياكم في مستقر رحمته. واشكر اخي وحبيبي فضيله الشيخ ابو اسحاق ورفيق معنه هو الاخر. بين الجدران عرفنا وخارج الجدران عرفنا. اسال الله تعالى ان يبارك في عمره ويبارك في دعوته ويبارك في ذريته ويبارك في اولاده ويبارك في احفاده. اسال الله تعالى ان يبارك في عروسه. إخواني في الله تذكرة على عجالة في كلمات قليلة. أوصي حاضر أوصي أولا إخواني أولياء الأمور لنتقي الله فمشكلة الزواج الآن ليست مشكلة فردية المشكلة هم عدد العوانس في مصر الآن في آخر إحصائية نشرت 9 مليون فتاة. 9 مليون فتاة و7 مليون و200 مطلقة. 16 مليون امرأة تحتاج أن تتزوج. إن لم تعف النسوة المسلمات بالحلال فإلى أين يسر؟ لنتق الله. أولا أولياء الأمور يتقوا الله فلا يبالغوا في المنكر. فالزواج لا يبنى على المهر والمبالغة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مهر إحدى نسائه أو بناته أكثر من 400 درهم. بل هذه الزهراء سيدة نساء أهل الجنة وفلذة كبد الحبيب صلى الله عليه وسلم حين تقدم لها علي بن أبي طالب سأله كم تمهرها؟ قال لا أملك إلا درعي. قميص حديد يدفع بها عن نفسه. ما تصنع العروس بالدرع؟ هل يبنى بالدرع بيت؟ هل يفرش به عرش؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرض الامر على صاحبه الامر على العروس قال اتقبلين درعه؟ قالت قبلت يا رسول الله. فكان مهر الزهراء درع علي لكنها فقيهه. كانت اذا هم علي بالخروج للقتال قالت عليك بدرعي حتى اشركك حتى أشركك الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم لها ما يؤويها تبرعا وهبة حصير ووسادة من أذن حشوها إيف. على هذه الحصير ولد سيد شباب أهل الجنة. أما أن نبالغ الآن، الصداق في الإسلام يا إخواني مبلغ من المال يقدم للمرأة ليشعر المرأة كما قال ابن كثير بقدرة الرجل على الكفاح. قال رحمه الله من ظن أن الصداقة ثمنا لبضع ابنته فقد أعظم عليها الفرية. فبضع المسلمة يفتدى بالمهج والأرواح، فكيف يقيم المال؟ كيف يقيم بالمال؟ المرأة المسلمة إذا اعتدي على عرضها تعين على الأمة جميعا الدفع عنها. كيف نقدر بضعها وأشرف ما عندها بالمال؟ العرب يعلم هذا، حتى سموا العدوان على العضو زنا. كلمة زنا في اللغة معناها علو أشرف مكان. يقال سلبت الجبل إذا علوت قمته، والزنا اعتلاء أشرف ما عند المرأة. بضعها الشارع كرمه وجعله العرض الذي حرم كما سمعنا في الدكتور محمد العدوان عليه. كيف يقيم بالمال؟ إنما كما قلت لكثير شرع الصداق لإعلام المرأة بقدرة الرجل على الإنفاق، فإن علمت ذلك منه صح النكاح ولو بآيات من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج أحد الصحابة بما معه من القرآن. إذا ندرك فلا نبالغ ولنتقي الله في أنفسنا. نتقي الله في أنفسنا. سعيد بن المسيب أنكح ابنته من ابن وداعه بدرهمين، 50 قرش بدرهمين، وبنت سعيد، وجلست تعلمه الفقه شهرا من فقه سعيد. نتقي الله. فليس بناتنا بأغلى من بنت رسول الله على رسول الله. أما أن نجعل الآن الصداق 4 أنواع و4 شعب لا بد أن يدفع شبكة، رغم أن الشبكة تكفي الصداق، يضاف إلى الشبكة المهر، يضاف إلى المهر القائمة. وكل هذا يا أخوانا في النهاية هو لون من الصداق، ويضاف إلى هذا مؤخر الصداق. كم صداق؟ ها؟
ويكتفوه حتى لا يتزوج إلا واحدة من أربعة. واحدة من إيه؟ أقول واحدة من أربعة. أربع صلاتات لامرأة واحدة. نتقي الله في بناتنا. الشباب أقرب عن الزواج بسبب هذه الغلبات. فاتقوا الله أولياء الأمور، فالذي دعاكم لهذا الأمر هو علام الغيوب. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله فضله. قال الفخر الرازي رحمه الله تعالى: والخطاب في الآية لأولياء الأمور، فقوله تعالى: وأنكحوا، الأمر على الوجوب، أي يا أولياء الأمور زوجوا من لا أزواج له. وإن كان هناك عقبة في الزواج وهي المال، فقد وعد بالغنى شديد المحال إن يكون فقراء يغنهم الله فضله. قال ابن عباس: عجبت لمن أيقن بوعد الله هذا كيف يتأخر عن الزواج. ثم أسمي وصيتي بالشباب، أقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في بلد المسلمين، فلا تبالغوا أنتم الآخرون. بالغ الأولياء، أولياء الأمور، فلا يبالغ الشباب. شبابنا اليوم جرى على عادات قومه، يرد امرأة بشروطه وشروط أهله، بل بعضهم يزيد وشروط أصحابه وحلاله. نسأل الله العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة الأربع لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها، ثم يعطي الوصية الغالية والنصيحة العزيزة فيقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. أينا لا يحب رسول الله؟ ألا تسمع وصية؟ أترد وصية الحبيب والموصيك؟ يقول: فاظفر بذات الدين، واظفر في اللغة أي انتصر، فلا منتصر في هذه الموقعة إلا من كان ذات الدين ومن عداه مكتوب. شبابنا الآن لا يكتفي بذات الدين، بل يبحث عن امرأة فيها خصال أربعة: حسيبة، جميلة، ذات مال، ولا حرج من الدين يضاف إليها شروط العصر. حتى إن أحد شبابنا بعث لأحد شيوخنا بطلباته التي يرجوها فنظام الشيخ في أبيات الله، أقول الكل مصر على قولها، يقول فيها الشاعر: بعث مرض لأبي عزيزة مردا برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول: أريد منك صبية حسناء معروفة لديكم أصلها، وعفيفة وحليمة وأديبة ورزينة في عقلها، قد أحرزت في العلم غير شهادة، وعلى النساء طورا تفوق بفضلها، وتكون ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها، ومطيعة أمري فتتبعني دوما وتهجر أهلها. فأجابه: وافى كتابك سيدي فقرأته وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزتي. فما يبقيها لك يا مسلم؟ يعلم أخي الإسلامي أن الثلاثة التي من أجلها تنكح النساء فاسدة: فجمالها شئت أم أبيت سيبلف، وإن لم يبلف سيذبل، وإن لم يذبل سيحمل صاحبته على الدلال ما لم يكن عندها دين. ففي أزهر أصول هذا صفوان الأطول من أئمة التابعين يرزق بامرأة آية في جمالها، يدخل عليها يوما فيجدها في أبهى زينة فيقول: سبحان من سواك، والحمد لله الذي رزقني بك. فتقول: أبشر فأنا وأنت في الجنة. قال: ومن أدراك؟ قالت: أما علمت أن الشاكر والصابر في الجنة؟ قال: نعم. قالت: فأنت رزقت بجميلة مثلي فشكرت، وأنا ابتليته مصيبة مثلك فصبرت. فقدر تكون عندها كم؟ نسأل الله العفو والعافية. فلنتق الله. ما قيمة المال إن فسد خلق المرأة؟ ما قيمة الحسب إن ضل سوء خلق المرأة؟ يا إخواني، إذا كانت المرأة لا تعرف حق ربها عليها الذي خلقها وأسبغ عليها نعمه ظاهرة وباطنة، ولم تكن ذات دين لم تطع ربها الذي أنعم عليها، هل يتصور عاقل أن توفي حق الزوج عليها؟ أين فضلك عليها وفضل الله عليها؟ فمن ضيع حق صاحب الفضل وحده فهل يتصور أداء حقك؟ أنت مغرور، عليك بوصية الرسول، اتق الله واظفر بذات الدين تربت يداك، وأختم وصية العروسين وأقول العروسين، لا يقال عروس، عريس على عدد الناس، فعريس من العرسة ونحن نربأ بعروسنا، فهو عروس وهي عروس. قال الإمام القرطبي: ويقال في حق المرأة عروس وعروسة، والأول أبلغ، غير ذلك ليس أبلغ. أقول العروسين: اتقوا الله فيما بينكم، وتقوى الله مدارها حول أمر دقيق هو حسن الخلق فيما بين الزوجين. وحسن الخلق له أصول لا بد أن يعلمها الزوجان، جمعها الله في آية واحدة، يقول ابن القيم: فهذه الآية حوت أصول علم الأخلاق وقواعده، فلا تخلو المرأة أو الرجل من أحوال ثلاثة: إما خلق موهوب، ولا يخلو بشر من خلق موهوب، وإما خلق هو فيها فيه أو هي فيه لا تقوى على أداء أكثر من مئات الناس، والحالة الثالثة أن يكون لها خلق هو موضع عيبها ونقص عندها. ثلاثة أحوال أمر الله أن نتعامل مع الثلاثة بشرعه ودينه لا برأينا وهوانا، فقال عن الثلاثة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. خذ العفو، ابحث عن الخلق الموهوب في المرأة فنمه، وكذلك الزوجة عليها أن تبحث عن الخلق الموهوب في الزوج فتنمه، فإن سما ركنت إليه أو ركنه إليه. هذا موضع الركون، وهذا نص الحديث الذي سمعناه من أخينا الكريم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها سلوكا ورضي منها آخر. فمواضع النقص لا بد أن توضع في الميزان دوما أمام المواهب، أمام المواهب، هذا هو الميزان العدل الذي به تستقيم حياة زوجية. لا بد أقضاهم علي وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقربهم أبي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة الجراح. فهل يتصور أن كريما إذا غضب نرد معاملته بذلته وننسى كرمه؟ هل نظن أن حليما لو أخطأ نعامله بخطئه وننسى حلمه؟ يقول ابن القيم: فإن أتتك من كريم مذمته أتتك حسناته بألف شريعة. لا بد يا اخواني من تنميه الخلق الموهوب في كل انسان نتعامل معه، حتى يكون هذا موضع استقرار التعامل بين ازواج او غير ازواج. لا بد من تنميه الموهبه، هذا الاصل الذي عليه قامت الامم، فما قامت حضاره الا على مواهب ابنائها، لكن حضارات كانت تتقي فريد من اصحاب المواهب. فاذا استطاعت الامه ان تنمي مواهب الموجودين في الحضارة برعت في الحضارة في عمران، فإن استطاعت أن تنمي مواهب أصحاب الزراعة برعت في الزراعة، فإن استطاعت أن تنمي أصحاب مواهب أصحاب الصناعة برعت في الصناعة. الإسلام تعالى لتنمية جميع المواهب عند كل المسلمين، وهذا ما جعل أمة الإسلام في وقت قليل وعمر محدود تسود الدنيا بهذا الدين، تنمية المواهب، تنمية المواهب. هذا من أخطر الأمور التي تعد من أصول التزكية والتربية في الإسلام. خذ العفو، اقبل الزيادة التي وهبها الله للموهوب، وأمر بالعرف. إذا وصلت المرأة في سلوكها لحد تفعل مثل ما يفعل النساء لا تطالبها بخلق الموهوبات في كل خلق. لماذا لا تكوني كفلانة في الخلق الفلاني؟ ولماذا لا تكوني كفلانة في الخلق الفلاني؟ أنت تطلب المستحيل، تطلب المستحيل. إذا أتت بخلق معين هي فيه غير موهوبة مثل أخلاق النساء، فيلزمك أن تكتفي بهذا ولا تعشق في أكثر من لذا كان الامر السلبي وامر بالعرف. ثم تختم الايه واعرض عن الجاهلين. والاعراض كما قال ابن القيم اعراض فرد لا فرد، مش اعرض يعني تدع فيها الخلق الذي ساء عندها وتستمر عليه حتى تدخل بالنار. اين هذا من قوله تعالى ابو انفسكم واهلكم بعدها؟ يلزمنا ان نكر على الخلق الناقص في المراه لنقومه، وليعلم الزوج انه مطالب بهذا. فلاخذ بنت الشيخ ابو اسحاق، بنت الشيخ ابو اسحاق رباها ابوها بنتا وكذلك كل عروس، ولم يربها زوجه. انت الذي احل الله لك ما لم يحل لابيها منها، يلزمك ان تربيها زوجه. ابوها رباها بنت وانت تربيها زوجه، هذا دور الزوج. ومن هنا كان التكليف للزوج لا للأرض في هذا الباب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. أهله زوجته، زوجته المخاطب بهذا الزوج مع زوجته. نعم يا إخواني، وأعرض عن الجاهلين. الإعراض إعراض كر لا فر، لذا فصل الله هذا الإعراض في آية أخرى فقال فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أسأل الله تعالى أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وأسأل الله تعالى أن يبارك في جميع إخوان الدعاء وأن يبلغ محرومين منهم إلى منابرهم، وأن لا يحرمنا الدعوة في المساجد، وأن لا يحرمنا البلاغ عنه وعن رسوله. وأسأل الله تعالى أن يبارك في عمر أخينا الحبيب الفاضل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وأن يبارك في جميع الحضور. أسأل الله أن يزوج من لا زوجة له. أسأل الله أن يتم لعروسنا لنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.
شكر الله لشيخنا الشيخ نشا، جزاه الله عنا خير جزاء. يا إخوة أنا مرتبط بأسماء أسماء الشيوخ، فطبعا جاه دور شيخي وأستاذي وحبي سيدنا الشيخ أحمد فريد، ولما أقول فيها أقول ده شيخ عرفته من 35 سنة، من 1975 كنت طالب في طب الإسكندرية، طالب في طب الإسكندرية 35 سنة، اتربيت على دين سيدنا الشيخ أحمد فريد. يقول فيه أخي وابن أمي، يقول عن الشيخ أحمد يقول ويا فريد المحيا، أخويا يقول كده وكده، ويا فريد المحيا رب مهجتنا من سمتك العذب قد حار المداوين والرقائق أطيافا مهذبة وأيام الطهر ألفاظا وتلحينا، واخطف من الخلد أحلى الزهر أعطره وانصره على نسيم الخلد يحيينا، لله دربك ما زالت محبتكم تطغى ورغم عناد النهي تسبينا، يا أجمل الحب هل لي أن أسائلكم ماذا فعلتم بأحشاء المحبين، لله دربك يا أغنى مدارسنا وجنة الطهر في أنحاء وادينا، ما زال عطرك رغم الكيد يمنعنا وأنصر الطهر في الدنيا أفانينا، ما زال حبك ملء القلب ينبته حب الإله وأنصار النبيين. مع سيدنا وشيخنا وفدراسنا سيدنا سماحة.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمته ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز من جنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، يا الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما جئت لأتكلم، والله عز وجل يعلم من قصدي ونيتي، وإنما جئت لأسعد برؤية أخي وحبيبي وشيخنا أبي إسحاق الحويني، وحسبي يعني ذلك، ولكن أجبرني الإخوة على الكلام، فأسأل الله عز وجل يعني أن يوفقني يعني بما ينفع الحضور، وأحيي المشايخ الكرام الذين يعني حضروا التحية لفضيلة الشيخ أبي إسحاق والإخوة الحضور الذين أتوا لواجب الوفاء لشيخهم الذي ملا الدنيا وعرف الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقتبس يعني كلمة من أخي وحبيبي الشيخ سيد العفاني، نشم منه رائحة الحديث، فهو بقية السلف وبقية يعني أصحاب الحديث، فأسأل الله عز وجل أن يزيده رفعة وأن ينفع به وأن يبارك في عمره، ويعني أن يجمعنا وإياه يعني على طاعته وفي جنته. ثم أما بعد، فكثير من الناس يظن أنه يعني ما يحتاج يعني إلى توبة، لأنه ما زنى ولا سرق ولا شرب الخمر، فكيف يحتاج إلى توبة؟ فهل هذا الظن صحيح؟ الله عز وجل أخبر عن توبته على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فقال عز وجل: قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وأمر الله عز وجل الصحابة الكرام بعد الإيمان والهجرة والجهاد والصبر، أمرهم بالتوبة، وعلق الله عز وجل فلاحهم بالتوبة، فنزل قول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذه الآية مدنية، وليس معنى مدنية أنها نزلت بالمدينة، ولكن نزلت بعد الهجرة، بعد الإيمان والهجرة والجهاد والصبر، أمرهم الله عز وجل بالتوبة، وعلق الله عز وجل فلاحهم بالتوبة، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقسم الله عز وجل الناس إلى تائب وضار، فقال عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال بعض السلف: من لم يتب كل صباح ومساء كان من الظالمين. قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان، عمل يجاوز الأمر فيه مجهود الأطباء واختبارهم، فلا ينفع بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين، وتحق الكلمة عليه أنه من أصحاب الجحيم. التوبة التوبة قبل أن يأتيكم من الموت نوبة، فلا تحصروا إلا على الخسران والخيبة، الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة، الإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة. أيها العاصي، ما يقطع من صلاحك الطمع، ما نصبنا اليوم شرك المواعظ إلا لتقع. فإذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة، فقال لك رفقاؤك في المعصية: هلم إلينا، فقل لهم: كلا، ذاك خمر الهوى الذي قد عهدته قد استحال خلا. يا من سود كتابه بالسيئات، أما أنا لك بالتوبة أن تمحو يا سكران القلب بالشهوات، أما أنا لفؤادك أن يصبر. التوبة عباد الله ليست قول القائل بلسانه تبت إلى الله وهو مصر بقلبه على معصية الله عز وجل، أو ليس بينه وبين المعصية إلا أن يخرج من باب المسجد. التوبة منهج متكامل واستقامة على طاعة الله عز وجل وعلى تقوى الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فذكر العلماء التوبة الصادقة على من من ذلك أن يكون حال العبد بعد التوبة غير حاله قبل التوبة، ومن ذلك أن يستحدث العبد أعمالا صالحة بعد التوبة، كان لا يصلي في المسجد فصار حريصا على المسجد، كان يفضل في تكبيرة الإحرام فصار من أهل تكبيرة الإحرام، كان يصلي الفجر ويعود إلى بيته فصار يجلس إلى ارتفاع الشمس ويصلي سنة الشروق، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة التي تتجدد يعني له بالتوبة. كما قال عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ما قال أخرجهم من الظلمات ظلمات الكفر إلى نور التوحيد، ولكن قد يخرجهم. فالمؤمن كلما تقدم به العمر يزداد طاعة يزداد حبا وتتجدد له عبادات وأحوال وأعمال، ومن كان كذلك فليبشر بحسن الخاتمة، كلما امتد به العمر فإنه يزداد طاعة ويتلقى فيه الأحوال الإيمانية وتتجدد له عبادات لم تكن يعني من قبل، فهذا يبشر بحسن الخاتمة بخلاف من ينسلخ يعني من الشر فهو يتفلت يعني واحدة يعني واحدة، فهذا يبشر أيضا بسوء الخاتمة. أين من كان في سرور وغلطة، أين من بسط اليد في بسيط البسطة، جسروا على المعاصي فانقلبت على الجيم النقطة، بينما هم في الخطأ خطى إليهم صاحب الشرطة، هذا دأب الزمان إن صفى فأحرى، كم تخون الموت منا إخوانا، كم قرن في الأجداد أقرانا، وهذا أمر إلينا قد تدانا. من علامات التوبة الصادقة كذلك عباد الله الحزن الذي يملأ قلب العبد والخوف الذي يستمر عليه حتى تنزل عليه الرسل ألا تخافوا ولا تحزنوا، لأنه يعلم بأنه قد تاب إلى الله عز وجل ولكنه لا يدري هل قبلت توبته ومحيت حوبته، فهو على الخوف حتى تنزل عليه الرسل. من ذلك أن يتقطع قلبه كما قال عز وجل لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال سفيان بن عيينة تقطعها بالتوبة، والقلوب إما أن تتقطع بالتوبة في الدنيا أو تتقطع إلى حقة الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين. من علامات صحة التوبة كذلك عباد الله كسرة تصير قلب العبد فتطرحه على باب الله عز وجل جليلا، ويكون حاله كحال عبد أبق من سيده بعد كثرة جناياته ومخالفاته فأحيط به وأعيد إلى سيده، وهو يعلم أن منتهى سعادته في رضا سيده عنه وأنه لا يستغني عن سيده طرفة عين، فلله ما أحلى قوله عند ذلك أسألك بقوتك وضعفي إلا رحمتني، أسألك بغناك عني وفخري إليك، هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك بتهال الخائف الضرير، يا من ذل لك قلبه وخشعت لك جوارحه، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. وأختم بما ذكره الإمام ابن القيم في مقدمة حال الأرواح إلى بلاد الأفراح، يقول العجب كل العجب من غفلة من لحظاته معدودة عليه، وكل نفس من أنفاسه لا قيمة له إذا ذهب لم يرجع إليه، فمطايا الليل والنهار تسير به ولا يتفكر إلى أين يحمل، ويصاب به أعظم من سير البريد، ولا يدري إلى أي الدارين ينقل، حتى إذا نزل به الموت اشتد قلقه لخراب ذاته وذهاب لذاته، لا لما سبق من تفريطه حيث لم يقدم لحياته. فإذا خطرت له خطرة عارضة لما خلق له دفعها باعتماده على العفو، وقال قد أنبئنا بأنه هو الغفور الرحيم، وكأنه لم ينبأ بأن عذابه هو العذاب الأليم. ولما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم، فإذا علموا الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه، وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه، ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفد بصبابة عيش، إنما هو كأضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام، إن أضحك قليلا أبكى كثيرا، وإن صر يوما أحزن شهورا، آلامه تزيد على لذاته وأحزانه أضعاف مسراته، فيا عجبا من سفيه في صورة حليم ومعتوه في مسلاخ عاقل، آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس، وباع جنة عرضها السماوات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات، ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطار ضيقة آخرها الخراب والبغار، وأبكارا عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان، بخبيثات قذرات سيئات الأخلاق مسافحات أو متخذات أخدان، وحورا مقصورات في الخيام بخبيثات مسيبات بين الأنام، وإنما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة، وإنما يتبين سفه بائعه يوم الحصرة والندامة، إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا، وسيق المجرمون إلى جهنم وردا، ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد، ليعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم من بين العباد. فلو يتوهم المتخلف عن هذه الرفقة ما أعد الله لهم من الإكرام وادخر لهم من الفضل والإنعام، لعلم أي بضاعة أضاع، وعلم أنه لا خير له في حياته وهو معدود من سخط المتاع، وعلم أن القوم قد توسطوا ملكا كبيرا لا تعتريه الآفات ولا يلحقه الزوال، وفازوا بالنعيم المقيم في جوار الكبير المتعال، فهم في روضات الجنة يتنعمون، وعلى سرتها تحت الحجار يجلسون، وبالحور العين يتفكهون، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. فالله لقد نودي عليها في سوق الكساد، فالله لقد نودي عليها في سوق الكساد، فما قلب ولا استام إلا أفراد من العباد، فوا عجبا لها كيف نام طالبها، وكيف لم يسمع بمهلها خاطبها، وكيف طار العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها، وكيف قر للمشتاق القرار دون معانقة أبكارها، وكيف قرت دونها أعين المشتاقين، وكيف صدرت عنها أنفس الموقنين، وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين،
فاعلموا وإن حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذات بها يتنعم ولله برد العيش بين خيامها وأوضاتها والثغر في الروض يبسم ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الطيب يغشاها ولا هي تسأم فيا نظرة آلت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسلو المحب المتيم ولله كم من خيرة إن تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت ويا لذة الأسماع حين تكلم ويا خجلة الغصن الرطيب إذا امتنب ويا خجلة الفجرين حين تبسم إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى على أعقابه الجيش يهزم فيا خاطب الحسناء إن كنت عازما فهذا زمان المعرفة هو المقدم وكن مبغضا للخائنات لحبها فاخضع بها من دونهم وتنعم وأخدم ولا تقنع بعيش منغص فما فاز باللذات من ليس يخدم وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم فحي على جنات عدن فإنها فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم وحي على السوق الذي فيه يدخل محبون ذاك السوق للقوم يعلم فخذ ما شئت منه بلا ثمن له فقد أسلف التجار فيه وأسلموا وحي على واد هنالك أفيح وتربته من أذفر المسك أعظم منابر من نور هنالك وفضة ومن خالص الأخيان لا يتقسم فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع أشرقت له بروضاتها الجنات لا يتوهم تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم سلام عليكم فيسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم يقول سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أنا أكرم قالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولى الجميل وترحم فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم فيا بايعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.
هذا شيخ فأيكم يريد شيخه حدث عن القوم فالألفاظ ساجدة خلف المحاريب والأوزان تبتهج وتضاف عمرك سيد الشيخ عبد الفتيح بارك لك في علمك ونفعك. سيدنا الدكتور الفذ حبيبي وتقراصي دكتور محمد يوسف والله فقيه فقيه أي فقيه فضل سيد الشيخ دكتور محمد شوفوا الغرس السلفي شيخ محمد يوسفي شوفوا الغرس ولسه قدامنا تماما من المشايخ السلفيين الشيخ مصطفى محمد والشيخ عبد الفتاح الزين والشيخ خالد صقر والشيخ مازن سرساوي والشيخ مجدي عرفات واخونا الحليم الشيخ وحيد عبد السلام باري وطبعا وختامه ومسك سيد الشيخ ايه؟ سيد الشيخ مسحاق الشيخ ربيع وبعدين اللي هو بقى غير ليلته بقى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الفضلاء الكرام، الإخوة الأحباب، المشايخ، الحضور، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. طال الحديث وامتلأ، والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده محفوظا ومكلوءا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. أطال فضيلة شيخنا فأمتعنا وتشرفت بحديثه مسامعنا، فالله تعالى نسأل أن يبارك في عمره وأن ينفع في علمه هو ومن تقدمه من المشايخ، فأحسنوا إلينا أحسن الله تعالى إليهم وإليكم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العقد بالبركة ملتئما، وأن يكون على البنين والبنات مشتملا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. تعالى بل أمرنا بالحضور فضيلة الشيخ الإمام، فامتثلنا بل وامتثل معنا أضيافنا من خارج هذه البلاد، فجاءوا إكراما لفضيلة الشيخ الإمام أبي إسحاق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع درجته وأن يعلي في الناس منزلة وأن يبارك له في أهله وماله وذريته. إخواتنا الفضلاء، طال الحديث نديا وامتد الحديث رطبا طريا، فسمعنا العظة وجاء العلم وسمعنا الكلام الطيب المبارك عن التوحيد دارا وعن العبادة أخرى وعن السنة ثالثة وعن الزواج رابعة، ثم جاء الحديث عن التوبة، ثم لعلي أمزج هذا الجد الجاد بشيء من اللطف الذي ينذي المسامع، لعلي أحدث عن شيء من أدب الزواج وفضله، لعلي أحدث عن شيء من أدب الفقهاء الأدباء الذين تكلموا عن صفات من يستحب الشرع خطبتها، فنظموا ذلك نظما فريدا جميلا أديبا أريبا. قال ناظمهم: صفات من يستحب الشرع خطبتها جلوتها لأولي الألباب المختصرة، صبية ذات دين زاله أدب، ذكر ولود ولود حكت في نفسها القمر، غريبة لم تكن من أهل خاطبها، تلك الصفات التي أجلوا لمن نظر. أبيات لطيفات يحدثنا فيها الفقيه الأديب عن هذه الصفات التي تطلب في المرأة التي تراد للنكاح. صبية يوصيك بالصغيرة في عمرها، النقيفة في قولها. ومن قبله قال الناظم الأديب: مضيات السرور فويق عشر إلى العشرين ثم قف المطايا. يعني السن الذي تطلب فيه المرأة للنكاح، والله أنا مشفق على أخواننا اللي واقفين، لو جلسوا لأراحوا لاستراحوا ولا سالفوا ولا أسعدونا. صفات من يستحب الشر خطبتها جلوتها لأولي الألباب مختصرا صبيا. قال غيره: مطيات السرور فويق عشر إلى العشرين ثم قف المطايا، يعني لا تجاوز بعد العشرين، لا تختر فتاة بعد العشرين. ثم قال: فإن جزت المسيرة، أي بعد العشرين، فسير قليلا. 21 22 23 والثلث كثير، فسر قليلا. ثم ختم فقال: وبنت الأربعين من الرزايا. هذا الكلام لا نوافق عليه، وإنما توقف الأديب الفقيه فقال: وإلا فنبينا صلى الله عليه وآله تزوج حبه وبكره التي لم يتزوج عليها في حياتها قط أم المؤمنين خديجة وهي ابنة 40. لكن لا يمنع هذا أن الصديقة بنت الصديق كانت تدل بأمرها وبما لها عند نبيها، وتضرب المثل بنفسها وبباقي أخواتنا من نساء النبي صلى الله عليه وآله بالدوحة التي لم يقل فيها، أي لم يجلس تحتها أحد ولم يرتفق بمائها أو هوائها أحد. تضرب المثل بنفسها دوحة ظلها قليل، ذكر في منافعها، لم يجلس تحت هوائها أحد ولم يستظل بوارث ظلها أحد، وشجيرات أخرى ودوحات أخرى انتفع بهوائها وبما يجري تحتها من ماء ومنافع. ففي أيهما، في أي هاتين الشجرتين كان المصطفى صلى الله عليه وآله يقيل ويريخ بعيرا؟ يقول المصطفى في التي لم يقل فيها، يعني من؟ يعني عائشة رضي الله عنها. لذا كانت حب النبي صلى الله عليه وآله، حتى إذا سئل على البديهة من أحب الناس إليك؟ قال من؟ عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها صبية ذات دين زانه أدب بكر ودود ولود حكت في نفسها القمر. تأمل الجمع بين صغيرة السن والبكر، هذه التي تراد للنكاح بعد أن تكون ذات دين. نبينا صلى الله عليه وآله لما رأى جابرا تزوج سأله بكر أم ثيب، فأخبر أنها ثيب، فقال هلا ذكرى، هلا ذكرى، يعني هي التي تطلب وترجى. فبين جابر أن له في هذا الأمر إربا صالحا، وهو أن له بنات أخوات تركنا وخلفنا من بعد أبوهن، من بعد والدهن وأمهن، وهو يريد لهن من يقوم عليهن ويصلح شؤونهن. هكذا كان الأمر. وتأمل هذا الأدب. ذلك الرجل، ذاك الرجل الذي قال لك إحدى صغيرة: قلت أشهر طي إلي ما لم يركب. وذكر أن هذه المرأة أحظهن عند الرجل من لم يسبق لها زواج. هذا حث على البكر الصغيرة، ولا يمنع أن يكون لكل ساقطة في الحي لاقطة، وأن يبقى في أمة المسلمين من يحسن هذا التكافل الذي يجمع بسببه من اللائي تأيمن ولم يبق لهن زوج، وأن يحسن إليهن، وأن يصنع في هذا المجتمع معروفا في وقت يراد فيه هذا المجتمع عن دينه، ويراد فيه هذا المجتمع عن عفته وعن سلامته. هذا حديث فيه شيء من الهزل ولو طال، لكن فيه شيء من النفع وإن قل. ثم إني أعرج على أمر فيه شيء من الجد. أحبابنا وإخواننا، إن هذا المجلس مجلس يرضي الرحمن ويسخط الشيطان وأولياء الشيطان. جاء فيه الأفاضل من كل حد وصوب، وجاء فيه العلماء من كل فج عميق، ليشهدوا فرحة شيخنا وإمامنا أبي إسحاق حفظه الله تعالى ورعاه، هذا أولا، وليمتثلوا دعوته، هذا ثانيا، وليراغموا نفوسا اسودت قلوبها وأضمرت في الشر وعلى الشر أفئدتها، حين يجتمع أصحاب هذه اللحى، حين يجتمع أصحاب هذا المنهج السلفي الصحيح المبارك. هذا مظهر يرضي الرحمن ويغضب الشيطان وأولياء الشيطان. ومن الفقه ومن الرشد
أن نعي شيئا من التحديات. أحبابنا أحضروا مسامعكم، إن هذا الجمع المبارك من هذا التوجه الطيب ينتقص من أطرافه اليوم، ينتقص من أطرافه اليوم، فنحن نرى فئاما يدعون اليوم إلى تشيع منحرف، إلى رفض مرفوض، وآخرون يدعون إلى تصرف لا يقبل ولا يرضى، وآخرون يدعون إلى بهائية وإلى قديانية. صار عجبا أن ترى هذه الدعوات تنتقص من هذا الجمع المبارك. لا أقول هذا، وإنما أقول من هذا التوجه الأفري السلفي المنتسب إلى سلف هذه الأمة، إن هذا الجمع عليه أن يعي أن ثمة تحديات واقعة ومتوقعة، إن الشرق الأوسط الجديد الذي يريدونه لنا له ملامح وقسمات ذكروها وأعلنوها وأوضحوها، إنهم يريدون شرق أوسط جديد تسلم فيه القيادة والإدارة لمن؟ لأرباب التصوف المنحرف الغالب. يريدون فئاما من الناس يقودون المجتمع قيادة دينية تؤدي به إلى الهلكة، تؤدي به إلى الردى والعياذ بالله تعالى. نحن نرصد هذه المحاولات التي تنال السنة في قلبها، في صلبها، حين يخرج من دعاتها إلى هذا التصوف أو إلى ذاك التشيع أو إلى هذا التأشعر الذي يراد من ورائه أن يكون ثالوثا خبيثا يجتمع أو تجتمع أطرافه على السنة من أصلها. إن هذا من أعظم التحديات التي تواجهنا اليوم، والتي يجب أن نحضرها أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا، وأن نحشد قوانا وأن تحتشد طاقاتنا في مواجهة هذه المكائد. إن هذا واجب حراس الحدود كما يسميه فضيلة شيخنا المبارك، إن هذا واجب هؤلاء العلماء الربانيين، هؤلاء العلماء الأثريين السلفيين، تجتمع كلمتهم في مواجهة هذه التحديات التي تقف للسنة بالمرصاد. نحن نعاني من هذا اليوم وقد نعاني منه غدا. يحضرنا في هذا المقام من هذه الفضائيات المباركة التي تنقل الصوت والصورة وتطير ذلك في كل أنحاء العالم، يحضر هذه الفضائيات تحديات، منها أن قنوات جديدة سوف تخرج لتبث البدعة ولتبشر بالانحراف ولتقاوم منهج أهل السنة. فماذا نحن فاعلون؟ إن علينا أن ندرك هذه الأخطار وأن نحتشد في مواجهتها. من كان منا في الإعلام ففي الإعلام، ومن كان منا في الدعوة ففي الدعوة، ومن كان منا في الكتابة والتأليف والتصنيف ففي مجاله، وهكذا. لكن الأمر الذي يجب أن نشترك فيه وأن نعنى به هو أن نعنى بأمرين اثنين: بالبناء لمنهج أهل السنة، بالبناء لمنهج السلف الصالح، بالتربية عليه، ثم بالرد والدفع لما يواجهنا من هذه الشبهات وما يعترض سبيلنا من هذه الانحرافات، حتى يسلم دين الله تبارك وتعالى بتربية وتعليم واتباع وتزكية نبوية صحيحة وبمراقبة لأهل البدع والشبهات. لا أعتني في الله تبارك وتعالى، أعتذر عن إطالة أقولها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكم وأن يشرح صدوركم وأن يتقبل منا ومنكم. وفي ختام هذه الكلمة أوجه التهنئة للعروسين الكريمين، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، وأخلث بالدعاء لكم أيها الحضور، والله يشرح من أفراح صدوركم ويرحم الله عبدا قال آمينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير دكتور محمد، المواقع كثيرة دكتور محمد، يعني واحد من دعاة العلمانية الفكة حصل على جائزة الدولة التقديرية. يقول: ولا زلت أسعى جاهدا في محو المادة السليمة للدستور، وهو أن دين الإسلام هو دين رسمي للدولة. يقول: أعطي هذه الجائزة لشهيد الكلمة فرج فروج، نسأل الله السلامة. طبعا سيدنا الشيخ عبد الفتاح الزيني، وأينا لا يعرف الشيخ عبد الفتاح الزيني؟ ده شيخ الحرب بحالها. ومكتبة ابن تيمية، مكتبة ابن تيمية لها يعني أثر في تربية النشر على السلفية. واللي ما يعرفش كده يسأل الشيخ عبد الفتاح، كان بيبيع الكتاب بتاعه مجموع الفتاوى بتاع الشيخ حسين ابن تيمية من كام سنة بالتقسيط. فضل سيدنا الشيخ عبد الفتاح الراجل الكريم الشامل في بيته يستضيف كل الدعاة إلى الله عز وجل، وأحلى أكلة أكلناها في بيت الشيخ عبد الفتاح. هو كان معانا برضه أمال إيه؟ إحنا أحلى أكلة أكلناها عند سيدنا الشيخ عبد الفتاح. الرجل يعني في وقت عزف فيه الرجال. فضل سيدنا الشيخ عبد الفتاح يحكو الشيخ بما نسأل الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كنت أتمنى بالمنية طلب شيخي وحبيبي أبو إسحاق أن أقولها كلها، لكن الصوت واضح إن في شيء عندي هذه الأيام أقول شيء بسيط بس منك. بارك الله فيك. بس خير وأهم حاجة أن يرضوا معك، لا يظلموني بعد الله. قال ابن القيم في منيته الشهيرة القصيدة السعودية المعروفة: لأنتم على قرب الديار وبعدها أحبتنا إن ربتم أو حضرتم، سلوا نسمات الريح كم قد تحملت محبة صد شوقه ليس يكتم، وشاهد هذا أن في هبوبها تكاد تبوس الوجد لو تتكلم. وكنت إذا ما اشتد بي الشوق والجوى وكاد طول الصبر الجميل تفصم، أعلق نفسي بالتلاقي وقربه وأوهم منها لكنها تتوهم، وأطفئ ضعفي وجهة أنتم بها فلي بحماها مرضع ومخيم. وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وقد دور عنه سطوه فهو مغرم: أسائل عنكم كل راح ومرجع، أسائل عنكم كل غاد ورايح، وهم إلى طالبكم وأسلم. وكم يصبر المشتاق عمن يحبه وفي قلبه نار الأسى تضرم، أما والذي حج المحبون بيته ولدوا له عند المهيب وأحرم، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعمر وجوه تسلم. يهلون بالبيت يا لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، دعاهم فلبوا رضا ومحبة فلما دعوا كان أقرب منهم. يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا ورهبانا ولله يسلم، ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب وراء شوقا إليه تضرموا، كأنه لم ينصروا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم، وراحوا إلى عرفات يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم، ومغفرة ممن يجود ويكرم ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول: عبادي أتوني محبة وإني غفرت جميعا ذنوبهم.
وقد روي الشيطان وما روي الشيطان أغيظ في الورى وأحقر منه عندها وهو ألأم لما رأت عيناه لما رأت عيناه من مغفرة تبسمت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم بنى ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم أتى الله بنيانا له من أساسه فخف عليه ساكتا يتهدم وكم قدر ما يعمل بنا وينتهي إذا كان يبني وذو العرش يهدم فيا ساريا في غمرة الجهل والهوى صريع الأمان عن قريب ستندم أفي قدم الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حرنا لم تضرم وبالسنة الغراء كن متمسكا هي العروة الوثقى التي ليس تفصم تمسك بها مسك البخيل بماله وعط عليها بالنواجذ تسلم وإياك مما أحدث الناس بعدها فمرتع هاتيك الحوادث أوخم وهيئ جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض ماذا أدبتم به رسلي لما أتوكم فمن يكن أجاب سواهم سوف نخزى ويندم وحسن تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم وينصب ذاك الجسر من فوق متنها فهاون ومخطوش وناج مسلم ويأتي إله العالمين لوعده فيفصل ما بين العباد ويحكم ويأخذ بالمظلوم ربك حقه فيا بؤس عبد للخلائق يظلم
سيدنا الشيخ مصطفى محمد الشيخ مصطفى محمد الفقيه. نعم صلي فيه. اتفضل شيخ خالد صخر شيخ مدرسة خبران كلها. الشيخ خالد صخر وهو شيخ خالد بيتوضأ لمن ايه بقى سيدنا فضل سيدنا الشيخ خالد. الشيخ خالد الودود الرجل في وقت عز فيه الرجال الداعي الى الله عز وجل على بصيرة. بيته كان مفتوحا للدعاة الى الله عز وجل. ولما كان بيتك سيدنا الشيخ خالد لا مش اكل الناس بالذات سيدنا الشيخ خالد الصقر قد يتفضل الحبيب الغالي.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها الأحبة يعني بكل صراحة لا أملك أشعارا رقراقة سلسة كشيخنا شيخ سيد أو فضيلة الشيخ عبد الفتاح، وليس عندي فقها وعلما كعلم الشيخ محمد المنصور، ولا لدي قوة كأخينا الفضل الدكتور أحمد النقيب، ولا سلاسة في الحديث، ولا كذا وكذا كما عندنا مشاكلنا. دعونا نكن واقعيين. لكن تعالوا لأتساءل معكم في أمر أحسبه ينفع بإذن الله تعالى. على الله جل وعلا في هذه المناسبة الطيبة أن ينفعنا وإياكم. أقول لماذا هذه الفرحة؟ إيه الفرحة؟ وإيه الزحمة؟ إن شاء الله ربنا جل وعلا تبين لي. بفضل الله جل وعلا سيجيب المجيبون. أتينا لكي نشارك شيخنا شيخ أبو إسحاق حفظه الله في فرحته، وأقول نعم المقصد. لكن أخشى أن يكون الكثير منا جاء للفرجة، يعني علماءنا ربنا بارك فيهم والدعاء بكل تأكيد بإذن الله سيأتوا وسيكون لهم أحاديث تعالوا نتفرج. كان أخي فضيلة الشيخ الدكتور أحمد نقيب عاب على بعض العلماء في زمان ضياع الإسلام أنهم اكتفوا بالكلام ولم يهتموا بالعمل والتربية. أنا أضم صوتي إلى صوت إثياب، وأننا نريد من علمائنا ومشايخنا ألا يكتفوا بمجرد الكلام وهو طيب إن شاء الله، لكن لا بد من الاهتمام بالتربية. لكن أضيف إلى هذا وأزيد أنه كما أن للعلماء آفة في اكتفائهم بالكلام، فإن لطلبة العلم آفة في الاكتفاء بالفرجة والاستماع. تدرون لماذا نفرح بمثل هذا اليوم؟ معلش، ما هو كل يوم عشرات ومئات بيجوزوا بناتهم، مش كده؟ وبيجوزوا بناتهم. اشمعنى الفرحة الكبيرة التي يستشعرها كل منا في قلبه؟ ليه؟ فضيلة الشيخ أبو إسحاق رمز من رموز الدعوة الإسلامية، هو وإخوانهم من العلماء والدعاة. عندما نرى امتداد هذا الرمز في صورة ذريته، وأن الأمر لا يتوقف على أبي إسحاق، وإنما بفضل الله تعالى الخير ممتد، فنقول ونحن أيضا أولاد أبي إسحاق، أليس كذلك؟ قالها شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب في بداية الحديث، فقال أنتم أمل الأمة، وأنا أضم صوتي إلى صوته. زي ما قلت لكم أنا ما عنديش حاجة مستقلة، فأنا بحشر نفسي كده في وسط كلام اهل العلم اضم صوتي الى هذا تاره والى هذا تاره واقول نعم. انتم ايها الاحبه ايها الشباب يا شباب الامه انتم عرس هؤلاء العلماء انتم الارض الطيبه باذن الله التي اذا لم توجد فلا قيمه لكلام العلماء. ما قيمه البذور ان لم تجد الارض الصالحه التي تنبت فيها. فعندما يجتهد العلماء بالكلام والتعليم والتربيه ينبغي ان تتعاونوا انتم معهم لاتمام الرساله ليكون كل واحد منكم يوم توبته ويوم استقامته ويوم تعلمه وطلبه ويوم دعوته الى الله يكون هذا اليوم يوم عرس له ويقول انا ابن ابي اسحاق. مش كده؟ يقول انا ابويا ابو اسحاق ابي نسبتي ابي الاسلام لا ابا لي سواه اذا افتخروا بقيس او تميم. عندما يفتخر فلان يقول لك انا ابن فلان الفلاني تقول له وانا تلميذ الشيخ ابو اسحاق انا تلميذ الشيخ محمد عبد الرسول انا تلميذ الشيخ مصطفى محمد مصطفى. تفتخر بهؤلاء العلماء العمالقه الافذاذ لكن كيف سياتيك الفخر ان لم تكن على طريقهم سائرا؟ كيف سيفخرونهم بك؟ زي ما الشيخ كده ربنا يبارك فيه ويحفظه يفتخر اليوم ويفرح بفرح ابنته كما قال شيوخنا رباها فاحسن تربيتها بفضل الله جل وعلا وبفضل الله تكون على الطريق مع زوجها على احسن حال. افتخر بها لانها جاءت على حسن ظنه كذلك يفتخر هو بك وتفتخر انت به. فاحبتي في الله فرحتنا اليوم ليس لانه زواج وليس لانه اجتماع لاهل العلم احبه الفضلاء وهو خير لكن فرحنا والله لان هذه علامه على امتداد هذا الخير امتداده في صوره هذه الجموع الطيبه المباركه هنا وبالخارج اضعافكم اضعافا مضاعفه. فرح لان هؤلاء لن يكتفوا بالفرجه هذه الشعارات التي نرفعها كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. هذه الشعارات ليست لمجرد الكلام وانما للتطبيق والعمل. عندما نقول ميزاننا كتاب وسنه قران الله جل وعلا وسنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو طريقنا. احذركم ان يكون الواحد منا كما حذر الشيخ محمد يعقوب فقال لا يكن احدكم زئبقيا لا نستطيع ان نحاكمه الى شيء. لا، قانونك وحاكمك الكتاب والسنه بفهم سلف الامه. ينبغي ان تتضح عندنا هذه القضيه وهذه الافراح ما اراها الا معالم على الطريق، معالم تشد من ازرنا وتوقظ الامل في قلوبنا ان الشباب بفضل الله جل وعلا بخير وان الامه بخير فقط إن أكدت أقوالها بأعمالها وإن تحول الكلام الذي تسمعه إلى التزام وعمل في المنشط والمجرى في العسر واليسر فيما تحب وفيما تكره. أسأل الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم وعلى العروسين الفرحة وأن يبارك في شيخنا أبي إسحاق الحويني وأن يمد في عمره ويبارك فيه وينفعه وينفع به وان يبارك في علمائنا ودعاتنا. واسال الله جل وعلا ان يبارك للعروسين وان يبارك عليهما وان يجمع بينهما في خير. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا سيدنا الشيخ خالد صقر وبارك الله له في ابنائه واولاده. فصدق نعم المغرب وبعد كده سيدنا الشيخ مصطفى محمد عشان نسمع الدرر منه على رواه. خلاص يا اخوه قبل المغرب وبعد المغرب ايه؟ تراكم كده صباح يعني. صباح. ادرس يا اخوه. سيدنا تدرسنا. الغالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فليس لي من كلمة بعد ما سمعنا من هذه الكلمات العطرة المفيدة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. وإن كان هناك من وصية فأوصي نفسي وإياكم بما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابته فيما رواه الترمذي وأبو داود من حديث العباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بتقوى الله وطاعته وإن تأمر عليكم عبده، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن بعد العصور الأولى سيكون هناك اختلاف كثير أو اختلافا كثيرا. فبماذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته؟ لقد أمرهم بأمر وحذرهم من آخر، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك بسنته صلوات الله وسلامه عليه. ثم حذر: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه أمرنا بالاتباع وحذرنا من الابتداع، والابتداع آفة عظيمة حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها، حتى أنه ما من محفل من المحافل إلا ويحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته من المحدثات. ففي خطبة الحاجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يكرر ذلك في كل درس وفي كل خطبة لما يعلم صلوات الله وسلامه عليه بما أوحى الله تبارك وتعالى إليه أنه ستظهر في هذه الأمة بدعة، فلذلك يحذر أمته من ذلك. فجدير بشبابنا وبشباب الإسلام أن يتعلموا ما هي السنة وما هي البدعة، يتعلم البدعة حتى يحذر من الوقوع فيها، كما كان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشر مخافة أن يدركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدعة، ويأتي أناس ويقولون أنه لا بدعة وكل ما هو تقرب إلى الله تبارك وتعالى يعد مشروع ومأذون ومن دين الله تبارك وتعالى. وكأن هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا مناط له ولا معنى له ولا مجال له. أيحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شيء لا وجود له؟ فلا بد على الشباب أن يتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيفعلوها، وأن يتعلموا البدعة فيجتنبوها ليسلموا عند عصور الاختلاف أو في عصر الاختلاف وفي عصر الفتن، الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ففي عصور الفتن تشتد الحاجة إلى تعلم السنن وإلى تعلم البدع للحذر منها. وهذا الدين يقوم على أصلين لا ثالث لهما، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: عباده الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، هذا هو الأصل الأول. والأصل الثاني أن نعبد الله تبارك وتعالى بما شرع، لا نعبده بالأهواء والبدع. وفي ختام مقالي أتوجه إلى الشيخ أبي إسحاق الحويني بالتهنئة لزواج ابنته الكريمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وفي أهله وفي ماله وفي ولده. ونقول للعروسين: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله
لإخوان
الحضور ومن حفظ حفظه الله وبارك له في أولاده. نأتي إلى أهل الحديث. الشيخ يقول: الوقت قد ضاق والناس حتمين. هيتكلم سيدنا الشيخ مازن الله. اتفضل سيدنا الشيخ مازن أهل الحديث. أهل الحديث عليهم النظارة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: جعلك الله على درب الألباني. سيدنا الشيخ الألباني سماه حتى إله ناصر الدين، وما عسى أن يقول من مات في رجل سماه حتى إله ناصر الدين. فالجميل جدا أن يقع من وسط الأزهر مدرسة تعليمية، طبعا يعني طبعا عبد المحضر العسقلاني وغيره وغيره، يطلع طبعا إخوة اعتقادهم سلفي وشيوخ كبار لهم باع في الحديث. ربنا كتب لنا رزقكم سيدنا الشيخ مازن ويحميكم ويستركم من كل عين. فضل سيدنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصلح الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الناظرة، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته يوم تكون العاقبة للمتقين. وما كان ينبغي لمثلي أن يتكلم في مثل هذا الجمع المبارك، وقد تكلم الكبار ولا يزالون يتكلمون، ولكن نزولا على رغبة الشيخ حفظه الله تعالى، ويعني حتى أحظى بشيء من بركة هذا المجلس، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أسأل الله تعالى أن نكون وإياكم في صحبتهم وفي صحبة سيدنا وسيدهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم القيامة. ويعني لقد أتى المشايخ على كل ما ينبغي أن يقال، وما بقي لمثلي أن يقول شيئا أصلا، ولكني يعني أهنئ سيدنا وشيخنا الإمام العلامة المحدث أبا إسحاق الحويني حفظه الله تعالى وحرس الله مجته على هذا العرس الميمون، وأسأل الله تعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في الخير. وسيدنا أبو إسحاق هو الحري بقول القائل: ثلاثة تشرق الدنيا بطلعتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر، حفظه الله تعالى. وهذا المجلس الميمون الذي جمع رؤوس العلماء في هذه الديار المباركة، هذا المجلس هو الشرف الحقيقي يعني النظر إليه، على حد ما يقول أبو الطيب المتنبي قال: ذي المعالي فليعلو من تعالى، هكذا هكذا وإلا فلالا. شرف ينطح النجوم بقرنيه وعز يقلقل الأجبال. هذا هو الشرف الحقيقي، شرف العلم وشرف سلطان التقى كما يقول القائل. وقد تكلم أشياخنا الكرام وطافوا بنا في مسائل عديدة، من أهمها ما يعني يمر بالأمة في هذه الحقبة من الزمان، وما يفعله أعداؤها بها في الداخل والخارج، لا سيما ما يتعلق بهذا الباب الذي نجلس اليوم لحراسته والكلام حوله، ألا وهو بناء الأسرة المسلمة. فهناك الآن قوانين تشرع لهدم هذه الأسرة ولمنع الزواج بشتى الطرق في وقت الناس أحوج ما يكونون إلى هذا، لا سيما الشباب منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. وفي الصحيح أيضا من حديث رقبة ابن مصطلة عن طلحة بن مصرف اليامي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت يا سعيد؟ وفي بعض طرق الحديث أن سعيدا يومئذ لم يكن قد خرج وجهه، لم يكن قد خرج وجهه، يعني كان لسه ما طلعلوش لحية أصلا، لسه غلام صغير فوق العشرة بقليل. فسأله عبد الله بن عباس قال: يا سعيد هل تزوجت؟ فقال سعيد: لا. فقال ابن عباس: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وصلى الله على النبي وآله وصحبه وسلم. فهو القارئ كما عند أحمد والحاكم وغيرهما: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فنحن إخوة الإيمان والإسلام في هذه الكوكبة المباركة من العلماء، والذي أوصي في آخر كلمتي بأن يغرز الناس جميعا لا سيما طلبة العلم منهم، يغرزوا أيديهم في درس هؤلاء العلماء، ولا يستمعوا لهذه القالة السيئة التي بدأت تنتشر في هذه الآونة الأخيرة، بعض البطالين والمثبطين مما لا علم عندهم ولا دين، بدأ يحمل معاول الهم ويتكلم في رؤوس العلماء ويعني يطعن فيه ويضع من أقدارهم. وهؤلاء المتكلمون لا يبلغ أحدهم قامة أصغر واحد من هؤلاء الكبار، وكلهم كبار. فلا ينبغي أن يسمع لهذه القالة السيئة، وينبغي أن تصم الآذان عن ذلك، ويقال لهم: أقل عليهم لا أبل لأبيكم، وإلا فسدوا الثغر الذي سدوا. هؤلاء المتكلمون في العلماء ما فعلوا شيئا أصلا، هم ثلة من البطالين البلهاء، ليس لهم صنع إلا الكلام. استسهلوا هذا لأن بلوغ مقامات العلماء يحتاج إلى وقت طويل، كما يقول القائل: قال نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا خلابا. وهؤلاء البطلون لا يملكون شيئا من مقومات الأخذ معالي الأمور، فلجأوا إلى تحطيم الرموز والعلماء حتى يستقيم لهم ما شاءوا، وحتى يصير الناس سواسين، ولا يكون هذا أبدا. فلا يستوي الناس ما دام فيه أمثال هؤلاء العلماء. أسأل الله تعالى أن يمتعنا وإياكم ببقايا هؤلاء العلماء، وأن يخرج فينا من أمثالهم، وأن يبارك للعروسين ويبارك عليهما ويجمع بينهما في الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.
سيدنا الشيخ مازن لا فرد فوق، قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. زولا عشان نفرحكم شويه كده، ونزولا على رقبة الشيخ ابي اسحاق، انا هنشف بس هنشف ايه لمدى معين عشان ما اسخنش، وانا لو اسخن صعيد وفلاح. نسال الله السلامه. احنا نطلع على طول على الاسلام يعيش وانا بتوحيدي وذنبي للقران يعيش وانا بتوحيدي وذنبي لخشت حروفه تعلو على كل العناوين بخط بارز يسمو على كل البلادين الاسلام ولو حتى الى الجدران شدوني الاسلام ولو حتى الى النيران زفوني الاسلام الاسلام ولو في السوق باعوني وثارات الاسلام تعايشني توزيني تبص النور في روحي وتنبض في شرائي
وجروحي أنت
إني أرى القدس في عينيك ساجدة تبكي عليك وأنت الآن تبكينا ما زال في العين طيف القدس يجمعنا لا الحلم مات ولا الأحزان تنسينا وخجامه مسك. سيدنا وحبيبنا شيخنا الشيخ وحيد ابن محافظة كفر الشيخ وطالما شنف أسماعه بالفقه وبالحديث. الناس يحفظوا سيدنا البخاري ومسلم في شهرين فما تتكلم في كده سيد فضل سيد الشيخ عليم حفظه الله وأنزل له المسومة ورفع من شأنه وبارك فيه وفي علمه وبارك له في أولاده.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بادي ذي بدء أقول لأخينا العريس بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين عروسك في خير. وأقول لشيخنا وإمامنا إمام الدنيا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله ورعاه ذخرى للأمة الإسلامية وأسأل الله أن يمد في عمره على طاعته ومرضاته. أقول له جزاك الله خيرا عن هذا الرعيل الذي أنتجته وأخرجته وعن هذا الغرس الذي غرسته، ثم جزاك الله خيرا أن أحببت الدنيا فينا وجئتنا بعلماء الدنيا ليطروا بأقدامهم محافظة كفر الشيخ. ثم أقول لعلمائنا ومشايخنا الذين شرفونا في هذا الحفل المبارك مرحبا بكم وأهلا وسهلا، فالقلوب تحبكم والنفوس تهواكم وكلنا على ضربكم وأهلا وسهلا بكم في بلدكم وبين أهليكم وتلامذتكم. وأقول لكم أيها الأحباب الكرام مرحبا وأهلا بكم في هذا العرس الطيب المبارك، بل في هذا الحفل المبارك الذي تجتمع فيه النفوس وتأتلف فيه القلوب. كلمتان حتى لا أطيل أيها الأحباب الكرام. الكلمة الأولى عن دورة حفظ السنة النبوية، مشروع خطير حقيقة وهو سهل يسير لمن دخل فيه. هل تعلم أنه يتسنى لك أن تحفظ صحيح السنة النبوية في 3 سنوات؟ أن تحفظ البخاري ومسلم وأبا داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك وسنن الدارمي ومسند أحمد في 3 سنوات؟ هل تتصور هذا؟ هذا يكاد يكون مستحيلا عند كثير من الناس، لكنه في الحقيقة صار سهلا مذللا بفضل الله عز وجل. دورة حفظ السنة النبوية كيف تكون وما بدايتها وما نشأتها وما خطتها وكيف تدخل فيها؟ أسس هذه الدورة فضيلة الشيخ يحيى بن يحيى في المدينة المنورة، وهذا الرجل من حفاظ الدنيا يحفظ ما ذكرته لكم عن ظهر قلب، وأنا كلمته فقال ذكرتها من حفظي كلها على كرسي في المسجد النبوي وسجلت في تسجيلات المسجد النبوي الكتب 9. وطريقته سهلة ميسورة جميلة. ما هي الطريقة؟ الطريقة أنه أتى بالأحاديث المتفق عليها وأسقط منها المكرر وسماه الجمع بين الصحيحين. والجمع بين الصحيحين يختلف عن اللؤلؤ والمرجان في أن اللؤلؤ يأتي بالأحاديث المكررة، لكنه أسقط المكررة ليسهل عليك الحفظ. الجمع بين الصحيحين أيها الأحباب هذه هي نقطة البداية، ونحن حينما نعلن عن هذه الدورة نقول لا نقبل فيها أحدا إلا بشرط واحد، أن يكون خاتما للقرآن الكريم. فيأتينا الشباب، يأتينا 200-300 شاب ونختبرهم في القرآن، فمن نجح في القرآن الكريم أدخلناه في دورة السنة النبوية. دورة السنة دورة عجيبة غريبة. أنا
في بداية ظننتها صعبة لكنها سهلة جدا. أخذنا الشباب الحافظين للقرآن وبدأنا معه. كل تعليم صاروا أبناء. غذاء متميز معين ينمي ملكة الحفظ. محاضرة في البداية عن طريقة الحفظ، طريقة التركيز، طريقة التنمية، كيف تستغل جميع ملكات العقل. تدريب الطالب على ذلك. ثانيا، ستحفظ الجمع بين الصحيحين على أحاديث متفق عليها في 40 يوم. تحفظ 20 صفحة في اليوم، كل 10 معهم محفظ. متى تبدأ؟ الشباب كلهم يأتون 50 في مسجد واحد ويتوفر لهم كل شيء، السكن والأكل والشرب وكل شيء، وكل 10 لهم محفظ. هذا من نجح في اختبار القرآن الكريم. تبدأ من صلاة المغرب. من صلاة المغرب يجتمع كل محفظ مع 10 يقرؤون 20 صفحة التي سيأخذونها غدا أو سيحفظونها غدا. كل واحد يقرأ بين يديه حتى يطمئن. ثم يأتي العشاء ويصلون العشاء، وبعد العشاء لوم إجباري. بعد العشاء لوم إجباري. الاستيقاظ قبل الفجر بساعة وربع. الوضوء وصلاة ركعتين خفيفتين ويبدأ الحفظ قبل الفجر بساعة. يبدأ الحفظ قبل الفجر بساعة والمحفظ جالس وكل 10 مع محفظ. إذا حفظ صفحة وجاء يسمع يقرأ. لا بد أن يحفظ صفحتين صفحتين. وكنا قد أعطيناه طريقة الحفظ والتركيز كيف يحفظ، والفرق بين الحفظ قصير المدى وطويل المدى. هذه في محاضرة نعطيها للشباب بداية نسهل عليه مسألة الحفظ. يحفظ صفحتين ويأتي للشيخ يسمع الصفحتين وصفحتين غيرهم وهكذا. الساعة 8 صباحا ينزل لهم كل واحد 7 تمرات عجوة يأكلونها مستحضرين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يصبح في ذلك اليوم سم ولا سحر. سم يعني ينقي الجسم من السموم فيخرج الدم إلى المخ نقيا ذكيا فيزداد التركيز. الساعة 9 صباحا ينزل الفطور. الفطور مستبعد من الفول والطعمية والبيض، ثلاثة أشياء مستبعدة من الفطور. الفول والطعمية أن تعرفون ظروفها كويس، يعني لا نتكلم فيها، من أراد أن يفهم وأن يزداد تركيزه الفول. تعرفون الفول والطعمية مفيد ومغذي وكل شيء، لكن يحتاج إلى هضم شديد فينزل الدم من المخ فيقل التركيز. أما البيض فبيركز نسبة الكوليسترول في الدم ويقل وصول الدم إلى المخ فيقل التركيز. البيض كويس ما فيش حاجة، بس في نسبة كالسيوم في بعض الأطباء، لكن للأسف الكالسيوم مركز في الجسم اللي إحنا بنعمله. بياض البيض فيه كالسيوم لكن قليل بنسبة 7%. على كل حال البيض والفول والطعمية مستمعة. طيب ما هو الفطور؟ الفطور مدروس دراسة علمية جديدة بحيث أننا نزود المواد التي تزيد التركيز عند الطلاب. العسل الأسود، المربات بأنواعها، الجبن. هذا هو الفطور مع الخبز طبعا. فطور خفيف ويبدأ حفظا إلى صلاة الظهر. بعد صلاة الظهر النوم الإجباري. ينوم نوم إجباري كذا قبل العصر بساعة يستيقظ ويبدأ الغداء. الغداء طبعا ليس عسلا أسود ولا مربات. الغداء يومين لحمة ويومين سمك وخضار وحاجات كويسة، لكن خضار أيضا معمول بطريقة معينة. الخضار بطريقة السوتيه على أرقى الخمس نجوم. خضار سوتيه ممنوع التقلية، ممنوع المسبكات، كل هذا ممنوع. طريقة معينة حتى لا تؤذي المعدة وتقلب. طبعا هناك مشروبات ممنوع على الطائر: الشاي، القهوة، النسكافيه، المشروبات الغازية كلها. كل هذه المشروبات التي تؤثر على الجهاز العصبي عند الإنسان، الجهاز العصبي زي سلوك الكهرباء وعليها البلاستيك، الحاجات اللي زي سلوك الكهرباء دي على شيء دهون بتمنع الكهرباء. الشاي والقهوة والشاي دي تذيب هذه الدهون التي على الجهاز العصبي، فيبدأ الإنسان يتأثر ولذلك يقل تركيزه. أما بالنسبة للمشروبات الكحولية بتزود نسبة الكوليسترول في الدم، بتضيق الشرايين، بيقل الدم الواصل إلى المخ، يقل التركيز. في مقابل ذلك عملوا مشروبات أخرى في المسجد، كلام مية باردة وكلام مشروبات معينة، مانجا، تفاح، رمان، مشروبات، أوبن بوفيه طول اليوم، طول اليوم يروح يشرب من بوفيه مفتوح طول اليوم يشرب ويأتي بدون عدد، لأن هذه المشروبات والسوائل التي يشربها الإنسان تجرد الدورة الدموية عنده وتغذي المخ. بعد العصر يواصل في الحفظ إلى المغرب وتبدأ. عندنا بقص مستويات، الطالب اللي بيواصل 20 صفحة في اليوم ده المستوى الممتاز، اللي لا يزيد عن 15 صفحة المستوى المتقدم، إلى 10 صفحات في اليوم المستوى الصاعد، إن قل عن 10 صفحات بيدلوا إنذار. يقل عن حفظ 10 صفحات في اليوم، يعني مثلا 9 أو 8، نعطوه إنذار أسبوعا، إذا استمر على ذلك نستبعده تماما من الدورة، لأنه سيكون عضوا مثبطا لهذه الدورة. طبعا مسألة أنت تظن أنها صعبة، في أول يوم من الدورة اتصل بها في بعض الفروع وقالوا الساعة 3 بالضبط الشباب خلصوا 20 صفحة حفظا بفضل الله. طبعا اتصل بها بعض الفروع في الساعة 4 والربع تماما قالوا ان في شباب وصلوا 26 صفحة، دول الشباب الممتازين، بخلاف الشباب الموهوبين. عندنا بعض الشباب الموهوبين دول بيجيبوا 40 صفحة في اليوم، قولوا اللهم بارك فيهم وبارك عليهم، دول الشباب بيجيبوا 40 صفحة في اليوم. طبعا عندنا اللي يحفظ 20 صفحة في اليوم يختم الجمع المصري في 40 يوما فقط، اللي هيختم 15 صفحة في اليوم يختم الجمع بين الصفحين في 45 يوما. هذه طريقة طرحناها والحمد لله جاء لها الشباب وشغالين الآن، وأيضا ما زلنا نفتح باب لمن أراد أن يتقدم لإختبار القرآن الكريم للدخول في هذه الدورة. بعد ما تنتهي هذه الدورة بنعطي له 3 أشهر يراجع ما حفظه، ثم يدخل في دورة حفظ الأفراد، أفراد البخاري وأفراد مسلم. الشيخ يحيى اليحيى حفظه الله قسمها بطريقة جميلة، بعد ما جمع الصحيحين وجمع الأفراد جاء إلى سنن أبي داود، قسمه نصفين الضعيف والصحيح، أسقط الضعيف وأخذ الصحيح، كل صحيح مرة في الصحيحين أو في أحدهما أسقطه، فأصبحت زيادات صحيح أبي داود على الصحيحين. ثم جاء إلى الترمذي وأسقط الضعيف وأبقى الصحيح، الصحيح الذي مر في الصحيحين أو في أحدهما أسقطه، والذي مر في صحيح أبي داود أسقطه، فبقى زيادات الترمذي على الصحيحين وأبي داود، وهكذا في النسائي وابن ماجه، فأصبح ابن ماجه صغير جدا، طريقة سهلة جدا. ثم أخذ بعد الكتب الستة أخذ الموطأ مالك، فأسقط الضعيف وأبقى الصحيح، كل صحيح مر في الكتب الستة أسقطه، أبقى زيادات مالك على الكتب الستة. ثم جاء إلى سنن الدارمي، أسقط الضعيف وأبقى الصحيح، كل صحيح مرة معنى أسقطه فأصبحت زيادات الدارمي. وجاء إلى مسند الإمام أحمد فأسقط الضعيف كله وأبقى الصحيح، الصحيح الذي مر في كل هذه الكتب أسقطه فأبقت زيادات، أبقى زيادات صحيح مسند أحمد فقط. وطريقة سهلة جدا جدا جدا، والشباب يشجعوا بعض، والآن اتصلوا بي بعض الشباب اجتاز الوقت ويبدو أنه سيختم في 25 يوما، لأنهم تنافسوا في هذا المشروع الطيب المبارك، وما زال المشروع مفتوحا لمن يريد أن يتقدم ضمنه. نعم سن معين، نعم هناك أقل من 10 سنوات لا نقبل أحدا أقل من 10 سنوات، لكن احنا قبلنا بعض الأطفال أقل من 7 سنوات موهوبين، زي الولد اللي جانا حافظ القرآن بالقراءة العشر واختبرناه فده قبلناه من له استثناء، والولد الآخر اللي بيحفظ 40 صفحة في اليوم جعلنا له استثناء أيضا. في بعض الظروف كده ممكن نقبل من 9 سنوات. وطبعا الشباب أكلوا وشربوا وسكن، وحتى ثيابه لو أراد أن يغسله ونغسلها له ونكوها ونجيبها حد عنده، لأن هؤلاء الذين حفظوا كتاب الله وجاءوا يتفرغون الحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ضيوف الله وهم وفد الله، وأنا قلت لهم كنت معه في لقاء أمس في بعض الفروع، قلت لهم إنما جئنا بكم لنخدمكم بأعيننا لأنكم أهل الله وخصته وأنتم علماء المستقبل، فمن أراد أن يدخل في هذا الغمار فهيا ومرحبا وأهلا وسهلا. أسأل الله أن يصل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكر الله لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بن أسعد الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المشروع في ميزان حسناته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا إخوة، نزولا على رغبة الشيخ أبي إسحاق وقد طال الوقت فانصرفوا مشكورين وجزاكم الله عنا خيرا جزيلا. أنا كان العيش كل من إخوة يتكلم في طلع بنت الشيخ أبي إسحاق، ولكن نزولا على رغبة الشيخ هو قال اكتفي بهذا. أقول قولي هذا.